السلام عليكم. لو كنت شخص لا يحسن الاختيار، خاصة لما يكون أمامه الكثير من الخيارات الممكنة، أو بتخاف تاخد قرارات كبيرة في حياتك وبتحاول تتجنبها، أو بتاخد قرارات متسرعة وتندم عليها لاحقا، أو بتتردد في الاختيار واتخاذ القرار لحد ما الفرصة المتاحة تفوتك، أو عندك مشكلة في التعامل مع الندم أو الإحباط بعد اتخاذ قرار معين، أو بتعجز عن معرفة الخطأ في قراراتك غير الموفقة، فبإذن الله الكورس المكثف ده هيساعدك في حل كل هذه المشاكل، وكمان يزيد من مهارتك وقدرتك على اتخاذ القرارات الصعبة بشكل صحيح. حياتنا بتشكلها اختياراتنا وقراراتنا المهمة، وإن لم تكن بالشخص الذي يحسن الاختيار ويعرف كيف يتعامل مع القرارات الصعبة، فده غالبا هيخلي حياتك أصعب بها الكثير من الندم والمشقة التي كان من الممكن تجنبها. صحيح إن الحياة لن تخلو من المشقة على أي حال، لكن هناك فرق بين مشقة الإنجاز والبناء وبين مشقة التعايش مع وضع صعب نتج عن اختيارات أو قرارات خاطئة. طيب خلينا بسرعة كده نعرف إيه اللي هنتعلمه في الدورة دي. الكورس مكون من 23 درس مقسمة على 4 فصول. تجنبت نشر الدروس في فيديوهات منفصلة وجمعتها كلها في هذا الفيديو الطويل. تقدر توصلوا لأي درس من خلال التوقيت الموضح بجوار عنوان الدرس، بحيث يسهل عليكم الرجوع أكتر من مرة للكورس وإكماله من آخر درس توقفتم عنده. في الفصل الأول هنتكلم عن المفارقة الغريبة الناتجة عن كثرة الاختيارات، وحالة الشلل والتردد الناتجة عن كثرة الخيارات المتاحة، سواء كانت خيارات حقيقية أو وهمية. هنتكلم عن الاختلاف بين الأشخاص في مدى تقبلهم للنتائج اللي بيحصلوا عليها من اختياراتهم وقراراتهم. في الفصل الثاني هنتكلم عن مجموعة كبيرة من التحيزات العقلية والأفكار المغلوطة اللي بتكون سبب رئيسي في معظم اختياراتنا وقراراتنا الخاطئة. هنتكلم عن تأثير المشاعر على قراراتنا وكيفية التعامل مع هذه المشاعر. هنتكلم عن مغالطة التفكير الثنائي وكمان فخ الحل الأوسط. هنتكلم عن مغالطة الانحياز التأكيدي وعن الحدس الكاذب، وعن مميزات وعيوب السير مع القطيع. هنتكلم عن قرار الانسحاب ومتى يفضل أن تنسحب ومتى يمكنك الاستمرار رغم الصعوبات والتحديات. هنتكلم عن مخادعة التثبيت أو الارتكاز اللي بيمارسها البعض علينا أو اللي احنا ممكن نقع فيها بدون وعي. وهنتكلم عن فكرة تغيير المنظور وإمتى تحذر منها وإمتى تستخدمها لصالحك. هنتكلم عن فكرة الخوف من النجاح وعن مغالطة الانحياز لحالات النجاح فقط وقت اتخاذ قرار مهم. وهنتكلم عن فخ التفكير في نفسك بأنك حالة خاصة. في الفصل الثالث هنعرض بعض الأساليب العملية للاختيار واتخاذ القرار. هنتكلم عن صلاة الاستخارة وأهميتها، وهنتكلم عن كيفية التعامل مع كثرة الخيارات المتاحة، وهنعرض أسلوب عملي بالورقة والقلم لاتخاذ قرار صعب، وكمان أسلوب عملي آخر لاختيار الأفضل بين عدة خيارات متاحة. وكمان هنتكلم عن إمتى يكون الأفضل التعجيل باتخاذ قرار معين، وإمتى يفضل التأني والصبر. في الفصل الرابع هنتكلم عن التعايش مع القرار بعد اتخاذه. هنتكلم عن الندم وكيفية التعامل معاه، وعن الشعور بالإحباط رغم النجاح. هنتكلم عن حكمة الإدراك المتأخر والانخداع بالنتائج اللي بتكون عقبة في أننا نتعلم من قراراتنا، سواء كانت قرارات موفقة أو غير موفقة. زي ما انتم شايفين كده هناك الكثير جدا من الأفكار في هذا الكورس، وأعتقد أنه من الصعب أنك تقدر تستوعب كل هذه الأفكار وتكون قادر على استحضارها في حياتك للاستفادة منها بمجرد مشاهدة الفيديو ده أو الاستماع ليه مرة واحدة. وعشان كده هنوفر محتوى الكورس بصيغة صوتية كحلقة من حلقات بودكاست إطناب، بالرغم من إنها ليست كذلك، ولكن للتسهيل على المتابعين الراغبين في إعادة الاستماع. وطبعا الحلقة هتتوفر كذلك على تطبيق على وكتاب المتاح للأندرويد والآيفون. رحلتنا طويلة فخلونا نبدأ. بسم الله. الفصل الأول، لماذا نحتار؟ الدرس الأول، معضلة كثرة الخيارات. العصر الحالي هو عصر كثرة الخيارات، كل حاجة بقى متاح منها الكثير جدا من الخيارات، من أول مجالات ومسارات العلم والعمل، مرورا بعدد لا ينتهي من الخيارات لأي خدمة أو منتج بتفكر تشتريه، عشرات الموديلات من الأجهزة المنزلية والذكية والسيارات، مئات الأنواع من المنتجات الغذائية والملابس والسلع الترفيهية، لدرجة إن سؤال هنأكل إيه النهاردة أصبح سؤال تصعب الإجابة عليه عند كثير من الناس بسبب كثرة الإجابات الممكنة. نظريا لو عندك خيارات كتير ده معناه إن فرصتك أكبر في إنك تجد الخيار المناسب، ده نظريا. أما واقعيا فكثرة الخيارات لها عيوب كثيرة. أولا، كثرة الخيارات بتكون سبب في الحيرة والضغط النفسي، واللي ممكن ينتج عنها حالة بيسموها شلل التحليل Analysis Paralysis، وهو شلل معنوي بيخليك غير قادر على الاختيار واتخاذ القرار، وده في حد ذاته ممكن يفوت عليك فرصة أو يتسبب في خسائر. وطبعا المشكلة دي بتكون أكبر عند المصابين بالتفكير المفرط في العموم. ثانيا هو ان كثرة الخيارات زي ما بتزيد فرصتك في ايجاد خيار مناسب هي كمان بتزيد احتمال انك تختار خيار خاطئ، وده ممكن ينتج عنه خسائر، ده غير الشعور بالندم لاحقا طبعا. ثالثا في بعض الامور زي مسارات العلم والعمل كثرة الخيارات ممكن تغريك بالقفز بين هذه المسارات بدل من المثابرة على مسار واحد لفترة طويلة كافية لحين تحقيق نتائج معتبرة، بتخليك مجرد ما تواجه صعوبات معينة تترك المسار كله بدلا من الصبر عليه ظنا منك ان غيره هيكون خيار افضل. المشكلة كمان احيانا ان كثرة الخيارات المتاحة لنا بتكون خيارات وهمية، يعني مثلا لو عندك شاب محتاج يتعلم مجال يتكسب منه خلال سنة مثلا، لو استمعت لكثير من النصائح اللي بتوجه لمثل هذا الشاب على الانترنت هتجد منها بعض الاقتراحات زي تعلم البرمجة مثلا. نظريا ده ممكن، لكن عمليا تعلم البرمجة والوصول لمستوى يصلح ان الانسان يتكسب منه خلال سنة واحدة امر صعب جدا ومحتاج قدر استثنائي من الاجتهاد والتوفيق عشان يحصل، لكن مع ذلك البعض بيعتبره من ضمن الخيارات المتاحة، وده طبعا بيزيد من الحيرة والتردد. مع كثرة الخيارات دي سواء كانت حقيقية أو وهمية بيزيد الشعور بعدم الرضا عند كثير من الناس، لأن كثير من الناس حزنه على ما فاته بيكون أكبر من فرحه بما حصل عليه. لو من 100 سنة فاتت كنت عايش في قرية ووالدك مزارع، كان الطبيعي والمتوقع أن أنت كمان هتكون مزارع في نفس الأرض اللي كان والدك بيشتغل فيها، لأن ده يكاد يكون الخيار الوحيد المتاح، فما كنتش هتشعر أن هناك أشياء أفضل فاتتك، وبالتالي رضاك عن حياتك هيكون أكبر. وده عكس حال الكثيرين هذه الأيام غير الراضين عن مساراتهم في الحياة، لأنهم شايفين أن هناك مسارات أخرى متاحة كان ممكن يختاروها وتكون أفضل. إذن من الواضح أن كثرة الخيارات معضلة لها الكثير من التوابع السلبية، لذلك إحنا محتاجين نتعلم كيف نحسن الاختيار واتخاذ القرار، وكمان نتعلم كيفية التعامل مع ما يأتي بعد الاختيار سواء كان اختيارنا موفق أو غير موفق، وده اللي هنشرحه بالتفصيل في الدروس القادمة بإذن الله. الدرس الثاني أنواع الخيارات وأصناف المختارين. أكيد كلنا متفقين إن مش كل الاختيارات أو القرارات اللي بنتعرض ليها في الحياة على نفس القدر من الأهمية، وبالتالي من المنطقي إننا نتعامل مع كل اختيار أو قرار على قدر أهميته، بحيث لا نبذل وقت وجهد كبير في قرار بسيط غير مؤثر، وأيضا حتى لا نتسرع ونتساهل في اتخاذ قرار مهم ومؤثر. لذلك ممكن نقسم الخيارات والقرارات اللي بنتعرض لها لثلاث مستويات حسب الأهمية. المستوى الأول هو خيارات بسيطة أو ذات تأثير ضعيف. مثال على هذا النوع من الخيارات هو اختيار وجبة الغداء أو شراء قطعة ملابس مثلا. الخيارات من النوع ده تأثيرها عليك ضعيف خاصة على المدى البعيد، يعني مثلا لو بتختار أكل من قائمة طعام ولنفرض أنك اخترت أحد الأصناف واتضح بعد كده أنه هو سيء جدا، تأثير ده عليك هيكون محدود والفترة قصيرة، هتتضايق شوية بالكتير لعدة ساعات مثلا، لكن صعب تخيل أن بعد أسبوع أو شهر هيكون هناك أي تأثير لتلك الوجبة السيئة عليك، ده بافتراض يعني انها كانت وجبة سيئة من حيث الطعم فقط بدون تأثير سلبي على صحتك. طبعا المطلوب مع النوع ده من الخيارات هو انك لا تضيع فيه الكثير من الوقت او الجهد. المستوى الثاني هو خيارات معقدة وذات تأثير كبير. مثال على النوع ده من الخيارات هو بعض القرارات الشرائية الكبيرة زي شراء هاتف ذكي او لابتوب او سيارة، او زي اختيار مشروع معين للتركيز عليه والاستثمار فيه بين عدة مشاريع متاحة. الخيارات دي بتكون مهمة وليها تأثير كبير عليك، لكن اللي بيخليها معقدة غالبا هو كثرة المعايير والمتغيرات اللي بيتم الاختيار على أساسها. يعني مثلا لو هتشتري سيارة فأنت بتقارن بين الخيارات المتاحة من حيث السعر، مستوى الأداء، الأمان، المساحة الداخلية، الرفاهيات وسبل الراحة، خدمة ما بعد البيع مثلا زي الصيانة وقطع الغيار، ده غير الشكل طبعا. كل ما كانت المعايير والمتغيرات أكتر كل ما كان الاختيار أصعب وأكثر تعقيدا، وطبعا النوع ده يستحق اننا نعطيه قدر من الوقت والجهد بسبب تأثيره الملحوظ على حياتنا. وبإذن الله في الفصل الثالث هنعرض اسلوب عملي للاختيار لما يكون عندنا كثير من المعايير والمتغيرات اللي بنختار على اساسها. المستوى الثالث خيارات مصيرية. مثال على هذا النوع هو اختيار الدين والمعتقد، الزواج او خيار الهجرة لبلد اخر. دي خيارات بتحدد مصيرك في الحياة وما بعد الممات كمان، لذلك وجب اتخاذ هذه القرارات بحرص شديد وبذل الوقت والجهد في اتخاذها وتجنب مفسدات القرار من أفكار خاطئة وانحيازات عقلية هنتكلم عنها بالتفصيل في الدروس القادمة بإذن الله. إذن دي كانت ثلاث أنواع أو مستويات من الخيارات والقرارات، فماذا عن أنواع الأشخاص أثناء الاختيار واتخاذ القرار؟ كتاب مفرقة الاختيار بيقسم الناس لنوعين، الماكسمايزرز أو المتطلعون للأفضل والساتيسفايزرز اللي هم الراضون. الماكسمايزر هو الشخص الذي لا يرضى إلا بأفضل الخيارات المتاحة، الخيار اللي يحقق له أكبر المكاسب الممكنة، دايما عاوز يحصل على كل المزايا الممكنة ويتجنب كل العيوب المحتملة. الصفة دي ممكن تضر صاحبها بأكتر من طريقة، منها إنها ممكن تضيع عليه بعض الفرص نتيجة تردده وعدم اتخاذه القرار لفترة طويلة لأنه مش متأكد أي القرارات هيحقق له أفضل النتائج الممكنة. الصفة دي كمان ممكن تظهر في شكل البخل بالوقت والجهد عند بعض الشباب اللي بيخاف يستثمر وقت وجهده في تعلم مهارة مفيدة لأنه مش ضامن إنها أكيد هتكون مفيدة ونافعة ليه أو إنها هتكون أفضل ما يمكن أن يتعلمه، ودي مشكلة لأن الوقت والمجهود لا يمكن توفيرهم أو ادخارهم. فاللي بيحصل هو أن الشاب بيؤجل التعلم وبيضيع وقته وجهده في اللاشيء غالبا، في حين أنه لو كان استثمر وقته وجهده ده في أي مهارة كان هيكون أفضل ليه على أي حال، حتى لو لم تكن هذه المهارة هي الأفضل والأنفع له في هذا التوقيت. وعشان كده الماكسمايزرز دول بيواجهوا الشعور بالندم بمعدل أكبر، لأنهم إما بيضيعوا على أنفسهم الفرص بسبب التردد وانتظار الأفضل، أو إنهم حتى لو اختاروا واختيارهم كان جيد لكنه لم يكن الأفضل، هم بيشعروا بالندم لمجرد إن اختيارهم لم يكن الاختيار الأفضل. بالنسبة لهم جيد مش كفاية، هم عاوزين الأفضل فقط. الشخص ده هو اللي هتجده بيطيل النظر في قائمة الطعام وبعد كده يقول للناس اللي حواليه اطلبوا انتوا الأول وخلوني أنا للآخر. هو الشخص اللي بعد ما يشتري جهاز معين يستمر في البحث والمتابعة للتأكد ان اختياره كان الافضل، ويزعل جدا لو ظهر خصم جديد على الجهاز اللي اشتراه او على جهاز اخر منافس الخصم جعله خيار افضل، وهكذا. النوع التاني من الاشخاص الكتاب بيسميهم الرادون الساتيسفايزرز، ودول ببساطة الناس اللي بترضى باختيارها ونتيجة قرارها طالما انها جيدة، وحتى لو عرف بعدها ان كان هناك خيار افضل ما بيزعلش طالما ان اختياره كان جيد ولم يسبب له اي خسارة. على فكرة ممكن نفس الشخص يكون في أمر ما من الراضين اللي بيقبل بأي خيار جيد لكنه في أمور أخرى لا يقبل إلا بالأفضل، بمعنى أنه بتجتمع فيه الصفتين والصفة اللي بتظهر فيهم بتكون حسب مدى أهمية الأمر محل الاختيار بالنسبة له. طيب كده عرفنا أنواع الاختيارات والقرارات، وكمان عرفنا أنواع الناس وهي بتختار وبتقرر. تعالوا بقى نتعلم كيف نستطيع الاختيار واتخاذ القرارات بحكمة وحسم. الفصل الثاني، مفسدات القرار والاختيار. جزء كبير ومهم من مهارة الاختيار واتخاذ القرار هو القدرة على تجنب مجموعة من الأفكار المغلوطة والانحيازات العقلية اللي بتكون سبب في اتخاذ قرار خاطئ. في الفصل ده هنستعرض أهم هذه الأفكار والانحيازات العقلية مع طرح سبل لتجنبها وعدم الوقوع فيها طبعا. الدرس الثالث، تأثير المشاعر. معظم الناس بياخدوا القرارات بعواطفهم حتى وإن حاولوا يعطوها شكل عقلاني. مشكلة المشاعر إنها بتعطي صورة غير حقيقية عن الواقع، عادة بتضخم بعض الأمور والعواقب خاصة لو كانت عواقب قريبة، وده بيخلينا بكل أسف ناخد قرارات خاطئة تبدو صحيحة في الوقت الحالي لكن سرعان ما يتضح لنا خطأها في المستقبل بعد خفوت حدة المشاعر اللي كانت مشوشة على رؤيتنا للأمور. أعتقد كثير منا سمع النصيحة الشهيرة بأنك لا يجب أن تتخذ قرار وأنت غاضب ولا أن تعطي وعد وأنت سعيد، لأنك غالبا هتندم لاحقا بعد خفوت هذه المشاعر وتكتشف أنك ورطت نفسك في قرار خاطئ أو ورطت نفسك في وعد لا يمكنك الوفاء به إلا بتكلفة أنت لم تضعها في الحسبان. من أهم المشاعر اللي بتأثر على قراراتنا هو شعور الخوف. يعني مثلا ممكن خوفك من ترك وظيفة سيئة أو خوفك من الانتقال لوظيفة جديدة فيها تحديات مختلفة، ده يخليك تتراجع عن ترك الوظيفة الحالية رغم سوءها، وبالتالي قرارك هنا كان بدافع الخوف حتى وإن بررت القرار لنفسك بأنك بتتجنب مخاطرة غير محسوبة. طيب إيه الحل؟ نعمل إيه عشان نتجنب تأثير المشاعر على قراراتنا؟ معانا 3 نصايح مهمة. النصيحة الأولى هي أنك تتجنب اتخاذ قرار في وقت تأجج المشاعر، لو غضبان وزعلان أو فرحان ومبسوط دي أوقات غير مناسبة أبداً لاتخاذ أي قرار، وكمان لو منهك جسدياً أو نفسياً يفضل دايماً أنك تصبر على الأقل لليوم التالي بعد ما تكون نمت وصحيت، لأن النوم بيعمل إعادة ضبط لكثير من الهرمونات المرتبطة بالمشاعر في الجسم، وده بيخليك أكثر هدوءاً ورؤيتك للأمور بتكون أفضل عادة، وكمان بتضمن أنك جسدياً تكون في حالة أفضل لأن الإرهاق الجسدي برضو بيؤثر سلباً على الحالة الذهنية. كذلك ما تاخدش أي قرارات شراء لحظية وانت حاسس بالحماس أو الانبهار أمام منتج معين أو خصم كبير، أصبر لليوم التالي وقد تكتشف أنك كنت ملهوف بدون داعي. النصيحة الثانية هي أنك تنصح نفسك كصديق. ليه نصيحتك لصديق باختيار أو قرار معين بتكون أسهل من أنك تاخد أنت نفسك نفس القرار؟ السبب ببساطة هو غياب المشاعر المتأججة، لأننا مش إحنا أصحاب القرار، ولذلك لما بننصح أصدقائنا بنكون أقدر على التفكير بوضوح وعقلانية أكتر منهم بعيدا عن تشويش المشاعر. فالمطلوب هنا انك تحاول تتخيل ان صديقك هو اللي محتاج يختار او يقرر، وانت مطلوب منك انك تنصحه. فيا ترى كنت هتنصحه بايه؟ ولو رد عليك بمخاوفه كنت هتقوله ايه عن هذه المخاوف؟ طبعا ممكن برضو تستعين بصديق حقيقي وتطلب منه نصيحة، لكن فقط لو كنت واثق ان الشخص ده مؤهل انه يقدم نصيحة تخص قرارك او اختيارك، لان ليس كل الاصدقاء مؤهلين للنصح. مفاجأة انا عارف. النصيحة الثالثة، استخدم آلة الزمن. اركب آلة الزمن وسافر بيها للمستقبل. هل تظن ان المشاعر المسيطرة عليك حاليا هتفضل موجودة في المستقبل ولا هتختلف؟ يعني مثلا احنا ممكن نكون عاوزين ناخد قرار انهاء علاقة معينة، علاقة صداقة او خطوبة او علاقة عمل، لكن مشاعر التوتر والخوف من الاحراج مسيطرة علينا ومتضخمة بشكل يخلينا خايفين ناخد القرار ويخلينا نستمر في علاقة احنا شايفين انها مضرة لينا. فاللي هتعمله هو انك تتخيل نفسك بعد فترة من الزمن، شهور او سنوات. هل تظن ان انهاء العلاقة هيخليك سعيد في المستقبل ولا العكس؟ استحضر المشاعر البعيدة اللي متوقع انك تشعر بيها في حالة اتخاذ القرار او في حالة عدم اتخاذه. يمكن المشاعر القريبة تكون القلق والاحراج والضغط النفسي، لكن المشاعر البعيدة هتكون مشاعر بالراحة النفسية والخلاص. إذن من المهم وإحنا بناخد أي قرار إننا نحرر أنفسنا من تأثير المشاعر اللي بتشوش على اختياراتنا. تقدر تعمل ده بإنك تصبر يوم على الأقل قبل اتخاذ القرار، وإنك تنصح نفسك كصديق أو تستعين بصديق حقيقي مؤهل للنصيحة، أو إنك تسافر للمستقبل افتراضيا وتستحضر المشاعر المستقبلية في حال اتخاذ القرار وكمان في حال عدم اتخاذه. الدرس الرابع، التفكير الثنائي أو القطبي. تخيل شخص بيعمل في وظيفة معينة لكن عنده طموح شخصي بإنشاء مشروع خاص. الشخص ده ممكن يقع في مغالطة، وهي إنه يظن إنه مضطر للاختيار بين أمرين فقط، إما الاستمرار في الوظيفة والتخلي عن مشروعه الخاص أو ترك الوظيفة للتفرغ لمشروعه الخاص. كده هو حصر نفسه بين أمرين وكل تفكيره في إنه يختار واحد منهم، ولأن الخيارين هنا كلاهما صعب، واحد بيضحي فيه بطموحه والآخر فيه مخاطرة كبيرة، فده بيخليه متردد وخايف ياخد القرار، أو ممكن طبعا يسارع باختيار واحد منهم ويندم لاحقا. المشكلة هنا هي أن من الممكن أن يكون هناك خيار ثالث أفضل لكنه لم يفكر فيه، لأنه من البداية حصر نفسه بين خيارين فقط. بعض الناس بيحصر نفسه بدون داعي في خيارات ثنائية، إما يمين أو شمال، إما يتجوز بنت عمه أو يتجوز بنت خاله، مع أنه ممكن يتجوز الاثنين، أو يعني أقصد أن الشخص ده ممكن يعمل على مشروعه الخاص مع احتفاظه بالوظيفة على الأقل في المراحل الأولى من المشروع، وممكن أيضا يطالب بتقليل ساعات العمل مقابل خفض جزء من الراتب، وفي الساعات دي يعمل على مشروعه الخاص وهكذا. طيب إيه اللي ممكن نعمله لما تكون الخيارات اللي أمامنا كلها صعبة ومفيش خيار فيهم عجبنا أصلا، كلها تبدو خيارات سيئة؟ اللي ممكن تعمله هو أنك تفترض أن الخيارات دي غير متاحة أصلا، يعني أنت لا تستطيع اختيار أي منها، مجبر على ذلك. في الحالة دي إيه اللي ممكن تعمله؟ الافتراض ده بيدفعك انك تحاول تجد حلول اخرى. وخلي بالك النصيحة هنا مش انك تبحث عن درجة من درجات الرمادي بين الابيض والاسود، لا مش شرط. النصيحة ان ممكن يكون هناك الوان تانية خالص، احمر اصفر اخضر، مش شرط رمادي. مش هدفنا انك تختار حل اوسط، وده هنتكلم عنه في الدرس القادم. احنا هدفنا انك توسع نطاق خياراتك اللي انت ضيقته على نفسك بدون داعي، انك لا تضع على نفسك قيود هي غير موجودة في الحقيقة لكنها ناتجة عن تصور خاطئ عن الواقع. الدرس الخامس، فخ الحل الأوسط. أحيانا ممكن تجد نفسك بين خيارين كل واحد فيهم فيه ميزة مختلفة، وانت مش قادر تختار واحد فيهم، فتبحث عن حل وسط بينهم وتختاره. الطريقة دي في الاختيار مش دايما حكيمة، يعني مثلا ممكن تكون محتار بين سيارتين، سيارة سعرها قليل لكن بتعطيك الحد الأدنى من الإمكانيات اللي انت محتاجها، وسيارة أخرى فيها كثير من الإمكانيات والكماليات اللي هتخلي تجربة القيادة بالنسبة لك أكثر راحة وأمان، لكنها سيارة مرتفعة الثمن. فأنت كأنك بتختار بين السعر القليل في الأولى وبين الإمكانيات العالية في الثانية، وده بيخلي الاختيار صعب لأنك بتقارن بين حاجتين مختلفتين. ولأن الاختيار صعب فأنت تقرر أنك تبحث عن سيارة ثالثة تكون وسط في السعر والإمكانيات، وهنا انت بتتجنب عيب السعر العالي وعيب الامكانيات القليلة، لكنك في نفس الوقت لن تحصل على ميزة السعر القليل ولا ميزة الامكانيات العالية. وهنا مدى صلاحية الحل الوسط ده مش هتظهر غير بعد تجربتك، ممكن تكتشف انه كان حل جيد ومقبول، وممكن تكتشف انه كان غلطة، واي من الخيارين التانيين كان هيكون افضل من الحل الوسط اللي انت اخترته. المشكلة هنا في طريقة التفكير، وهي انك مش قادر تختار بين امرين فتظن ان الحل الاوسط افضل وهيجمع بين مزايا الامرين، في حين انه ممكن برضو يكون بيجمع بين عيوب الامرين. طيب احنا في الدرس السابق اتكلمنا عن التفكير الثنائي او القطبي وقلنا اننا مش لازم نحصر نفسنا بين خيارين واننا ممكن نبحث عن خيار ثالث. ده صحيح، انا قلت لك تبحث عن خيار ثالث وليس خيار اوسط بين الخيارين المتاحين. احيانا الخيار الاوسط ممكن يكون خيار ثالث جيد لكن مش دايما. خلينا نوضح الامور اكتر ونبين بعض سلبيات الخيار الاوسط. بداية لو بنتكلم عن النزاعات والفصل بين طرفين متنازعين مفيش خيار أوسط، احنا حكمنا المفروض يكون بالحق وليس بالتسوية، لأن الوسط بين الحق والباطل هو باطل. تخيل مغتصب للأرض سرق أرض من أهلها وبيدعي إنها أرضه، يجي واحد يحكم بين الطرفين ويقولك إن كل طرف فيهم بيقول إن الأرض بتاعته، فالحل هو إننا نقسمها بينهم بالنص. ده حل أوسط ممكن أصحابه يدعوا الحياد، لكنه حل ظالم بيسلب من صاحب الحق نصف حقه على الأقل. الوقوف في الوسط بين الظالم والمظلوم هو في الواقع وقوف مع الظالم. شكل آخر من عيوب الحل الأوسط ممكن نلاحظه بين الزوجين، لما الزوجين يلجأوا لحل أوسط في أمر هما مختلفين فيه، كلاهما بيشعر أنه بيضحي وبيتنازل من أجل الآخر، وده بيجعل كلاهما يتوقع أن الطرف الآخر يقدر هذه التضحية لاحقا، وعندما لا يحدث يصاب الطرفين بالإحباط. فلو هو بيحب البامية جدا بينما هي بتحب الكوسة جدا، حل أوسط هنا ممكن يكون أنهم يطبخوا أكلة تالتة هما الاتنين بيحبوها زي السبانخ مثلا، لكن ده في الواقع هيحسس كل واحد فيهم انه اتحرم من الحاجة اللي بيحبها جدا. فربما يكون حل افضل انهم مرة يطبخوا بامية ومرة تانية يطبخوا كوسة، وكل واحد فيهم يضحي مرة ويشبع رغبته مرة تانية بدل احساس التضحية المستمر. او طبعا ممكن يطبخوا الاكلتين ويخزنوها في التلاجة، ووقت الاكل كل واحد يأكل الحاجة اللي بيحبها، مفيش قانون بيقول ان الزوجين لازم يكونوا نسخة من بعض او يكون لهم نفس التفضيلات. يعني في فرق مهم بين فكرة الحل الأوسط وفكرة الحل الثالث، وهو إن الحل الأوسط هو من نفس جنس الحلول المتاحة، بينما الحل الثالث ممكن يكون حل مختلف تماما. يعني مثلا جات لك فرصة عمل رائعة في مكان بعيد عن محل سكنك وانت لا تملك سيارة، فانت قررت تشتري سيارة لكنك محتار بين سيارتين، واحدة مرتفعة الثمن عالية الإمكانيات وواحدة منخفضة الثمن ضعيفة الإمكانيات، وانت غير راضي عن الأمرين. تفكير الحل الأوسط هنا هيخليك تبحث عن سيارة في المنتصف بين السيارتين دول زي ما وضحنا، لكن تفكير الحل الثالث ممكن يقودك انك ببساطة تغير محل سكنك لمكان قريب من مقر العمل الجديد، وبكده تكون وفرت تكلفة السيارة وكمان وفرت وقت المواصلات اليومي. الحل الأوسط كان من نفس جنس الخيارات المتاحة وهو شراء سيارة، بينما الحل الثالث ممكن يكون أي شيء آخر. يعني باختصار فكرة الحل الثالث أكبر وأعم من فكرة الحل الأوسط. أرجو أن الأمور تكون وضحت. الدرس السادس، الانحياز التأكيدي. واحدة من الانحيازات العقلية اللي بيقع فيها كل البشر تقريبا هي ما يسمى بالانحياز التأكيدي أو التوكيدي. البعض بيسميه motivated reasoning أو الاستدلال المتحيز، والبعض عندنا كمان بيستخدم مصطلح التأييد دون تفنيد للتعبير عن نفس الفكرة، اللي هي ببساطة كالآتي: إن الشخص يكون عنده قناعة مبدئية وبالتالي ينظر فقط للأسباب والأدلة التي تدعم هذه القناعة ويتجاهل أي أسباب أو أدلة أخرى ضد هذه القناعة. يعني مثلا ممكن شخص يكون بصدد شراء سيارة والبعض رشح له سيارة صينية الصنع لأنها الأفضل بالنسبة للفئة السعرية اللي هو بيبحث فيها، لكن لأنه عنده قناعة سابقة بأن أي سيارة صيني هي سيارة رديئة الصنع، فده يخليه يستبعد هذه السيارة من خياراته، وممكن يختار سيارة أخرى بإمكانيات أقل وبسعر أعلى لمجرد أنها لعلامة تجارية ألمانية مثلا، مع أن السيارة الألمانية ممكن تكون بتتصنع في الصين برضو. ولما الشخص ده بيسمع عن أي عطل في سيارة صيني بيعتبر ده دليل على صحة وجهة نظره، في حين أنه لما بيسمع عن عطل في سيارة ألمانية مثلا فده بالنسبة له إما سوء استخدام أو حاجة نادرة ما بتتكررش. المهم أنه هينحاز للأدلة التي تدعم رأيه الحالي ويتجاهل الأدلة اللي بتدعم أي رأي آخر. من أكثر الفئات اللي عندهم مشكلة الانحياز التوكيدي دي هم مشجعي كرة القدم، دايما النادي بتاعهم هو الأفضل حتى لو اتغير المدرب واللعيبة والإدارة، هيفضل هو دايما النادي الأفضل. دايما هم الطرف المظلوم من الحكم، دايما لعيبة ناديهم هم الأفضل، ولذلك طبيعي طبعا تجد التعصب منتشر بشدة بين هذه الفئة بالذات. الانحياز التوكيدي بيجعل الشخص متمسك برؤيته الحالية لكل شيء، حتى وإن كانت رؤيته دي هو كونها في مرحلة سابقة من حياته معرفته فيها كانت ضعيفة أو قليلة بحكم سنه وخبرته القليلة في الحياة، وده بيجعل الانحياز التوكيدي سبب في اتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة، خاصة في الأمور اللي بطبيعتها متغيرة زي المنتجات المتاحة في السوق مثلا. فلو كنت بصدد اختيار أو اتخاذ قرار مهم في حياتك، مهم تتأكد إنك مش واقع تحت تأثير الانحياز التوكيدي، وتقدر تعمل ده من خلال الآتي: أولاً، تبنى الاختيار أو القرار المخالف ودافع عنه. يعني لو أنت بصدد شراء سيارة وكنت بتختار بين سيارتين أو أكتر، وأنت بالفعل اخترت سيارة منهم وشايف إنها الأفضل، حاول تتخيل أن الاختيار الآخر هو الأفضل وأنك متبني لذلك الخيار وبتدافع عنه أمام نفسك. الفكرة هنا أن ده بيجبرك تتبنى وجهة النظر المخالفة لبعض الوقت، بيجبرك تحلل الوضع من زاوية مختلفة، وده ممكن يخليك تشوف النقاط العمياء اللي الانحياز التوكيدي كان حاجبها عنك. تاني حاجة ممكن تعملها هي أنك تدافع عن وجهة نظرك أمام حد مخالف. جرب مع حد من أهلك أو أصدقائك، وممكن طبعا تجرب السوشيال ميديا. اعلن عن اختيارك وقول محتاج حد يقنعني برأي آخر، وشوف هتعرف ترد على الرأي الآخر ده ولا لا. حاول تلاحظ امتى بيكون الكلام اللي بتسمعه مش عاجبك بس مش عارف ترد عليه. لما ده يحصل، اما انك تروح تبحث اكتر لحد ما تعرف ترد على الكلام ده بشكل صحيح، او انك تتقبل ان رأيك فيه مشكلة. الانحياز التوكيدي مشكلة موجودة عند كل البشر تقريبا بدرجات متفاوتة وفي أمور مختلفة يصعب تجنبها بشكل كامل، لكن على الأقل لما يكون الأمر متعلق بقرار مهم في حياتك حاول ما تعتمدش على قناعاتك السابقة بدون تفكير، لأن بعض أو كثير من هذه القناعات بيكون تشكل عندنا بشكل غير واعي في وقت سابق كانت معرفتنا فيه وخبرتنا في الحياة أقل مما هي عليه الآن. الدرس السابع، السير مع القطيع. في كثير من الأحيان لما الإنسان بيكون في حيرة من أمره بيلجأ أنه يشوف إيه الشائع بين الناس في الشيء اللي هو محتار فيه ويلتزم بنفس الأمر الشائع. يعني مثلا شخص محتار في اختيار التخصص المناسب في كليته، فيشوف التخصص اللي أكبر عدد من الطلاب بيختاره ويدخله هو كمان. أو ممكن مثلا شخص محتار يشتري أي نوع سيارة، فيشوف أي سيارة منتشرة بشكل أكبر بين الناس ويشتريها. الدافع لكده هو الظن بأن عموم الناس اختاروا الاختيار ده لأنه الأفضل، ولو ما كانش الأفضل ما كانش هينتشر بين الناس، وده قد يكون صحيح في بعض الأحيان لكن مش في كل الأحيان. مفيش مانع من أنك تختار نفس الاختيار الشائع بين الناس، لكن بعد ما تقتنع بالدليل أنه الأنسب فعلا. مش مطلوب أنك تخالف الشائع لمجرد أنه شائع وأنك عاوز تبقى مختلف والسلام، ده خطأ في التفكير أسوأ من خطأ السير مع القطيع بدون فهم. الاختلاف لمجرد الاختلاف عادة بيدل على خلل في الشخصية، وإن كان ده مش موضوعنا الآن. المهم المشكلة في السير مع القطيع هي أن اختيارك للشائع في معظم الأحيان بيكون اختيار عاطفي وليس عقلاني، وغالبا بيكون مدفوع بعاطفة الخوف، لأن الإنسان بيكون مطمن أكتر وهو جزء من جماعة، من باب أنا ممكن أكون غلط بس على الأقل مش لوحدي، كلنا غلطانين، أنا مش المخطئ أو الفاشل الوحيد هنا. طبعا الشائع مش دايما صحيح، بالنظر مثلا لمعظم ما يحيط بقرار مصيري زي الزواج هتجد أن الشائع بين الناس معظمه خطأ، من أول طريقة الاختيار للاتفاق للاحتفال كمان، أمور تخالف الدين والعقل. فأنت لو مشيت مع الشائع بدون ما تكون مقتنع بصلاحيته ليك فعلا، فهنا أنت بتاخد قرار خطأ. وإن كان في ملحوظتين هنا محتاج تاخد بالك منهم. الأولى هي أننا لو بنتكلم عن المنتجات والخدمات، فكون الأمر شائع ده أحيانا بيعطيه ميزة. يعني مثلا السيارة الشائعة بين الناس غالبا قطع غيارها هتكون متوفرة بشكل أكبر، وورش الميكانيكا هيكون عندها معرفة أكبر بمشاكلها وبالتالي إصلاحها. أيضا في لغات البرمجة، انتشار لغة برمجة معينة معناه توفر مصادر تعلم أكتر وحلول لمعظم المشاكل اللي هتواجهك أثناء استخدام اللغة دي، ودي ميزة مهمة طبعا. لكن في النهاية هي ميزة واحدة، والوحدها مش شرط تكون كافية انك تختار المنتج او الخدمة الشائعة دي. يعني ممكن يكون الافضل انك تشتري سيارة مشاكلها واعطالها اقل حتى وان كانت قطع غيارها اغلى، لان في النهاية هي هتكون اعتمادية اكتر وبالتالي مشاكلها اقل. ان السيارة اعطالها تكون قليلة ده افضل من ان اعطالها تكون كثيرة لكن اصلاحها سهل ومتاح. الملحوظة التانية، ودي محتاجة شوية تركيز عشان تفهمها، الامر الشائع بين الناس بيتغير كل فترة لكنه عادة بيتغير ببطء. بمعنى انه لما بيتوفر بديل افضل مما هو شائع، البديل ده بياخد وقت طويل حتى يصبح هو الشائع الجديد، وبالتالي احتمال في الوقت اللي انت بتقرر وتختار فيه يكون هناك خيار افضل فعلا لكنه لسه ما وصلش لمرحلة انه يكون شائع بين الناس، وبالتالي انت باختيارك للشائع الحالي بتخسر لانه ليس افضل المتاح. ممكن مثلا تخصص معين في كلية ما يكون شائع في فترة نظرا لحاجة السوق لهذا التخصص، لكن بعد سنوات بيحصل حالة تشبع، لكن مع ذلك كثير من الناس بيستمر في اختيار نفس التخصص، وده ببساطة بيزود المنافسة عليهم في السوق، السوق الخاضع لقانون العرض والطلب. فربما الأفضل أن الطالب يختار تخصص آخر يكون السوق محتاجه برضه لكنه غير شائع حاليا، وده ممكن يزود فرصته في سوق العمل لأن حجم المنافسة أقل. فملخص نصيحتنا هنا هي أن كون الأمر شائع ده وحده ليس بسبب كافي لاختياره. أحيانا بيكون الأمر الشائع له ميزة في حالة بعض المنتجات والخدمات، لكنها في النهاية ميزة واحدة من عدة مزايا بنختار على أساسها. وبعيدا عن المنتجات والخدمات، في الحياة الشخصية والمسارات العلمية الشائع مش شرط يكون له أي ميزة، لكن الناس بتختاره فقط لمجرد أنه شائع، وده غالبا بيكون بسبب الخوف من اختيار شيء غير شائع ويتضح لاحقا أنه كان خطأ. الدرس الثامن، الحدس الكاذب. بعض الناس لا بيهتم بانحيازات عقلية ولا بحث عن أدلة تدعم صحة قراره، هو بيقول إنه بيختار ويقرر بقلبه، لو حاسس إنه مرتاح للأمر أو لاختيار معين بيختاره من غير تفكير كتير. والحقيقة هو هنا ما بيختارش بقلبه، هو بيختار بعقله اللاواعي واللي البعض بيسميه الحدس، واللي ممكن يصدق أو يكذب، وفي كلا الحالتين هيحس إنه مرتاح للاختيار. المشكلة إن عقلك اللاواعي ممكن يكون مرتاح أو غير مرتاح لأسباب تافهة لكن أنت ما تعرفش إنها تافهة. يعني مثلا واحدة يتقدم لها عريس أخلاقه وإمكانياته المادية جيدة وشكله مقبول، بس هي مش مرتاحاله، هي مش عارفة هي ليه مش مرتاحاله، ما عندهاش أسباب واضحة. بينما إحنا لو بحثنا في عقلها اللاواعي عن السبب هنكتشف إن الشخص ده فيه قدر من الشبه مع مدرس الرياضيات في الإعدادي واللي كانت بتخاف منه لأنها مش شاطرة في الرياضيات. عقلها اللاواعي سجل الكثير من المشاعر السلبية المرتبطة بالشكل ده، ولما شاف حاجة شبهه استرجع بعض هذه المشاعر فشعرت بعدم الارتياح، وده يجعلها ترفض الزواج من شخص جيد ومناسب بناء على هذا الشعور الكاذب. فالمطلوب منها انها على الاقل طالما ما عندهاش اسباب واضحة لعدم الارتياح انها تصبر شوية وتدي نفسها فرصة وتحاول تبحث جواها عن السبب لعلها تقدر تسترجع السبب، وكمان ده يديها فرصة ان هي تتعرف على المتقدم بشكل افضل لعل هذا يغير شعور عدم الارتياح مثلا. واحدة من الحاجات اللي ما بحبهاش خالص هي فكرة الانطباعات الاولية، لانها كثيرا ما بتكون سبب في ظلم الناس لبعضها. أذكر أن تكرر معي 3 مرات من زملاء مختلفين، منهم كان في الدراسة ومنهم في العمل، اعترفوا لي بأن أول معرفتهم بي ما كانوش مرتاحين لي وما كانوش حاسين أنهم ممكن يكونوا أصدقاء معايا، لكن وجهة نظرهم اتغيرت بعد التعامل معايا لفترة من الزمن. 3 دول هما اللي اعترفوا لي، وأتوقع أن العدد اللي ما كانش مرتاح لي في أول انطباع له عني كان أكتر من كده بكتير، وده لأني عادة بكون متحفظ مع أي شخص أعرفه أو أقابله لأول مرة، وممكن التحفظ ده يتفهم غلط. المهم النصيحة هنا هي انك ما تخليش انطباعك الاول عن اي شيء سواء شخص او منتج او مكان يكون العامل الفصل في اختيارك، اصبر شوية وابحث عن ادلة تدعم وجهة نظرك. وخلي بالك من نقطة مهمة، لما انطباعنا الاول بيكون سلبي ده بيخلينا اكثر عرضة للوقوع في فخ الانحياز التأكيدي، لاننا عارفين اننا محتاجين اي اسباب تبرر شعورنا السلبي، فبنتلكك لما تظهر اقل علامة تتسق مع هذا الشعور ونعتبرها دليل قاطع على صدق مشاعرنا. فهنا بكرر النصيحة بأنك تصبر شوية قبل ما تاخد قرار بناء على انطباع أو حدس، حدس قد يكون كاذب. الدرس 9، قرار الانسحاب. كل ما استثمرنا وقت وجهد ومال في أمر ما بيبقى صعب علينا الانسحاب منه بسبب التكلفة اللي تحملناها، وده بيخلينا نستمر في هذا الأمر حتى وإن كان واضح إنه خاسر، وده عادة بيؤدي لمزيد من الخسائر في الجهد والمال والوقت. الطريقة دي في التفكير بتسمى مغالطة التكلفة الغارقة، وهي مرتبطة بقرار الانسحاب من أمر ما، انسحاب من مشروع، من علاقة، من مسار علمي أو مهني. شركات كبرى وقعت في المغالطة دي، مثال على ذلك طائرة الكونكورد الفرنسية، والمثال ده شهير جدا لدرجة ان البعض بيستخدم مصطلح مغالطة الكونكورد بدلا من مغالطة التكلفة الغارقة. المهم ان الطائرة الكونكورد دي كانت فكرتها انها طائرة ركاب بتتخطى حاجز الصوت سريعة جدا. يعني الشركة المطورة للمشروع تجاهلت الدلالات اللي بتقول ان المشروع لن يحقق اي ربح، لان تكلفة التشغيل والصيانة لا تتناسب مع عدد الركاب اللي ممكن يقبلوا على استخدام الطائرة دي بتكلفة تذكرتها العالية. لكن الشركة رفضت تتقبل خسارتها في السنوات الأولى من تطوير وتشغيل الطائرة، واستمرت بدعم حكومي لسنوات كثيرة بعدها، وانتهى الأمر بفشل أكبر بعد ما الشركة تحملت المزيد من الخسائر. كان أفضل للشركة تقبل الخسائر الأولية من أنها تستمر في المشروع وتستنزف المزيد من الموارد. قبل تصوير الكورس ده بعدة أيام انتشر خبر أن أبل قررت التخلي عن مشروع صناعة سيارة كهربائية. أبل كانت بتبحث وبتطور في المشروع ده بقالها 10 سنوات وصرفت مليارات الدولارات في البحث والتطوير، لكن مع ذلك أبل قررت تتقبل خسائرها المبدئية وتنسحب بدل ما تستمر في مشروع هي شايفة أن المنافسة فيه صعبة جدا وممكن يستنزف مواردها بدون ربح يستحق، خصوصا أن سوق السيارات بالذات المنافسة فيه شرسة جدا ومحدش بيقدر فيه سيطر على السوق. لذلك أبل رأت أنها الأفضل تستثمر الموارد دي في مشاريعها الأخرى اللي الربح فيها عالي ومضمون تقريبا. كثير من الناس سخروا من أبل بسبب قرار انسحابها، لكن الحقيقة هي أن السياسة دي هي اللي بتمكن أبل أنها تستمر في نجاحها الكبير بدلا من الإصرار على مشروع فاشل يستنزف مواردها كما حدث مع شركات أخرى. على المستوى الشخصي في ناس بتستمر في علاقة خطوبة مثلا اتضح لهم فيها أن الطرف الآخر غير مناسب، لكنهم استمروا بسبب التكلفة اللي تحملوها والتجهيزات اللي تمت، يرفضوا يتحملوا خسارة محتملة في البداية فيستمروا ويتمموا الزواج ويخسروا أعمارهم في علاقة زواج غير مناسبة. ممكن تبدأ في مسار تعلم معين وبعدها تكتشف أنه ليس بالمسار المناسب اللي هيحقق لك ما ترغب من أهداف، لكنك تستمر من باب استخسار الوقت والجهد اللي بذلته سابقا، وده يؤدي لمزيد من الخسائر في الوقت والجهد في مسار هو لن ينفعك على أي حال. فهمنا المغالطة، كيف نتعامل معها؟ في حالة أنك لسه هتبدأ في المشروع أو المسار، فأنت محتاج تحدد لنفسك منبه تراجع. منبه التراجع ده هو عبارة عن بعض العلامات اللي لو حصلت يبقى تتوقف وتنسحب فورا. يعني مثلا لو كنت مقدم على علاقة زواج، فأنت هتضع مجموعة من العلامات اللي لو ظهرت في الطرف الآخر فبالتالي أنت هتقوم بفسخ الخطوبة. طالما أن العلامات اللي أنت حددتها بتقول أن الطرف الآخر ده غير مناسب، فده معناه أن الخسائر المستقبلية هتكون أكبر. لو هتبدأ بزنس خاص، ممكن تحدد قدر من الوقت والمال اللي بعد نفاذه تقيم المشروع وتشوف هل يستحق ان احنا نكمل فيه ولا الافضل تقبل الخسارة والتوقف. فكرة انك تحدد العلامات قبل ما تبدأ المشروع او العلاقة هي فكرة مهمة جدا، لانك بعد ما بتبدأ نفسك هتكون متأثرة بالتجربة وممكن تخدعك في انك تكمل رغم الخسارة. اما لو كنت بالفعل استثمرت في مشروع او مسار معين وبتتعرض لخسائر او بتراودك افكار التوقف والانسحاب، فهنا انت محتاج تقرر تنسحب وتوقف سيل الخسائر ده ولا تكمل وتعافر املا في النجاح. الحقيقة مفيش معادلة او قانون واضح صريح تقدر من خلاله تعرف اذا كان القرار الصحيح هو الانسحاب ام الاستمرار، وده لان كل شخص وكل مشروع فيه ظروف وتفاصيل مختلفة ممكن ترجح قرار على الاخر. لكن احنا ممكن نقدم مجموعة من النصائح تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح تبعا لظروفك. معانا 7 نصائح، اخر نصيحتين فيهم لازم تقوم بيهم ايا كان نوع الامر اللي بتفكر في الانسحاب منه. النصيحة الاولى، لو وجدت نفسك بتتمنى لو لم تكن قد دخلت في هذا الامر من البداية، سواء كان مشروع او علاقة او مسار تعلم، فده غالبا معناه ان اللي منعك هو مغالطة التكلفة الغارقة، ودي نقطة او علامة تؤيد قرار الانسحاب. ما بقولش انها كافية لاتخاذ قرار الانسحاب، انت محتاج علامات اضافية، فكمل باقي النصايح. النصيحة التانية، لو وجدت نفسك مستمر بدون خطة واقعية لانجاح المشروع وانك مستمر على امل حدوث شيء ما انت ما تعرفوش يحسن لك الامور، فدي علامة اخرى مهمة تؤيد قرار الانسحاب. النصيحة التالتة، لو وجدت ان احد اسباب خوفك من الانسحاب هو خوفك على صورتك امام الناس او امام بعض الناس يعني، وانك قلقان من الظهور بمظهر الفاشل، فالافضل هنا انك تقيم الموضوع بعيدا عن صورتك امام الناس، لان ممكن لاحقا الخسارة تكون اكبر وصورتك هتكون اسوأ لو استمريت في امر نهايته الفشل على اي حال. النصيحة الرابعة، مهم تفهم ان اي مشروع وبعد مرحلة الحماس والتقدم اللي بتكون في البداية عادة بيمر بمرحلة هبوط، مرحلة مستوى التقدم فيها بيكون ضعيف، ودي مرحلة ممكن تراودك فيها افكار الانسحاب، لكن هنا ممكن يكون الانسحاب قرار خاطئ او متعجل. في فرق بين ان المشروع يكون التقدم فيه ضعيف او ضعيف جدا، وبين انه يكون بيخسر خسائر يصعب تعويضها. طالما ان فكرة المشروع ما زالت واعدة والصعوبة اللي بتواجهها ممكن يكون لها حلول واقعية مع قدر من المثابرة والصبر، فالافضل هنا انك تعطي المشروع فرصة وما تنسحبش. النصيحة الخامسة، فيما يخص الزواج، لو كنت لسه في مرحلة التقدم او الخطوبة ولم يتم العقد واكتشفت ان الطرف الثاني فيه صفات انت لا تقبلها ولا تتحملها، فالافضل هو التراجع. تخلى تماما عن فكرة انه يمكنك تغيير هذه الصفات لاحقا. ان لم تكن تقبل الطرف الثاني على حاله فلا تتمم الزواج خوفا على ما استثمرته في العلاقة حتى الان من مشاعر او وقت او مال. اما لو كان الزواج تم ولسه لم تنجبوا اي اطفال، فالافضل هنا الصبر شوية ومحاولة علاج العلاقة، لكن مع تأجيل الانجاب لحين حل المشكلة. لو لم يتم الحل والمشكلة لا يمكنك التعايش معها خصوصا مع وجود اطفال، اذا الانفصال هنا ممكن يكون حل رغم مرارته. اما لو كان الزواج تم وهناك اطفال بالفعل، فمقدار الصبر المطلوب اكبر. مطلوب هنا نسأل انفسنا ونتحمل مسؤولية خياراتنا في الحياة، هل المشكلة يمكن التعايش معها ولا لا؟ طبعا هناك امور الدين لا يتساهل فيها ويحق للمتضرر فيها الانفصال ايا كانت الظروف، بس مهم جدا ان القرار ما يكونش متعجل وما يكونش رد فعل سريع لحادث معين. مطلوب الصبر واستشارة اهل الخبرة، وده يقودنا لاخر نصيحتين. النصيحة السادسة، استشر خبير. وانا ببحث عن حلول لمشكلة التكلفة الغارقة، وجدت مقال بيقول ان تبعا لابحاث عملتها هارفارد بيزنس ريفيو، وجدوا ان الخبرة افضل من الذكاء في تجنب مغالطة التكلفة الغارقة، وده يبدو منطقي. الذكي عديم الخبرة مشكلته أنه بتنقصه كثير من المعلومات حول هذا النوع من المشاكل، والذكاء محتاج معلومات عملية يبني عليها أي تحليل أو استنتاج. لذلك قبل ما تقرر تنسحب أو تستمر، يفضل تستشير شخص أو أكتر من أصحاب الخبرة فيما يخص الأمر اللي أنت بتفكر تنسحب منه، سواء كان مشروع بيزنس أو علاقة زواج أو مسار تعليم. الهدف من الاستشارة مش أنك تنفذ اللي هو شايفه صح، الهدف هو أنه يلفت نظرك لأمور أنت ما كنتش واخدها في الحسبان وأنت بتفكر في الانسحاب أو الاستمرار، وفي النهاية القرار قرارك. النصيحة السابعة والأخيرة هي أن إذا كانت النصيحة السابقة هي أنك تستشير خبير، فالنصيحة الأخيرة هي أنك تستعين بالخبير سبحانه وتعالى، وده يكون من خلال الدعاء وصلاة الاستخارة اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الدروس القادمة. أنا بس حبيت أذكرك بأن في النهاية أنت غالبا لن تستطيع أن تلم بكل الخيوط اللي تثبت لك أن القرار قطعا صحيح مهما كنت ذكي أو صاحب خبرة، لأن هناك أمور في علم الغيب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فطالما أنك مؤمن بالله فالمنطق بيقول أنك تطلب منه المعونة. الدرس العاشر، خدعة التثبيت أو الارتكاز. لو كنت من أبناء الطبقة الفقيرة أو تحت المتوسطة وكانت والدتك بتاخدك معاها عشان تشتري لك لبس العيد أو ملابس دخول المدارس، فأنت فاكر كويس أسلوب التفاوض والفصال بين البائع وبين الست الوالدة. هو يقول مثلا إن الحذاء ده بمئة جنيه، تروح هي قايلة له لا إحنا هناخده بعشرين جنيه. الرجل طبعا ما يوافقش ويقول لها ده آخره 75، وهي تقول له مشيها بـ40، وهكذا حتى يصلوا لنقطة اتفاق وليكن 50 جنيه. انت كنت مكسوف ووالدتك بتعرض 20 جنيه مقابل سلعة سعرها 100 جنيه، لكن بعدين بتستغرب هو ليه البائع باع سلعة سعرها 100 جنيه بنصف ثمنها. اللي عمله البائع في البداية لما سألته على السعر هو انه حب يستخدم اسلوب في التفاوض اسمه anchoring، وهو انه يحدد نقطة معينة ثابتة بيدور حواليها او يرتكز عليها التفاوض وما يبعدش عنها. هو لما قال 100 كان عارف ان هيكون هناك فصال وتفاوض، وكان بيأمل انه يبيع المنتج ب 75 جنيه مثلا، لكن الست الوالدة عندها علم بهذه الخدعة، لذلك عملت هجوم مضاد كاسح هدفه وضع نقطة ارتكاز جديدة يدور حولها التفاوض، وعشان كده عرضت 20 جنيه مع علمها ان البائع لن يقبل. بعض التجار على المواقع الإلكترونية بيكون عنده منتج سعره 1000 جنيه مثلا، لو عمل عليه خصم 10% وباعه ب 900 جنيه قليلين اللي ممكن يعجبهم العرض، لكن لو قال ان المنتج ده اصلا كان سعره 1800 جنيه وهو عمل عليه عرض 50% واصبح سعره 900 جنيه، هتجد عدد اكبر من الناس اهتم بالعرض مع انه نفس المبلغ المدفوع 900 جنيه، لكن الناس بتقارن المبلغ المدفوع بنقطة الارتكاز اللي بيقول عليها التاجر وبيحسوا انه خصم كبير وبالتالي هيحققوا مكسب كبير بالشراء. لو واحدة في العيلة اتجوزت وعريسها قدم لها مبلغ معين كمهر او شبكة، بتصبح هي نقطة التثبيت او الارتكاز اللي باقي بنات العيلة بتتوقعها من اي عريس قادم، ولما تتقدم انت لواحدة منهم يقولوا لك لازم تجيب لها زي بنت خالتها. فكرة الانكورنج مش مرتبطة فقط بالاسعار، هي اعم من ذلك. يعني مثلا في التفوق الدراسي، لو الابن الاكبر كان متفوق في الدراسة فباقي اخواته هيتم مقارنتهم بيه، وحتى لو كانت درجاتهم جيدة لكنها اقل من اخوهم المتفوق هيكون هناك شعور بان ادائهم اقل من المطلوب، ووجود الاخ ده من الاساس ممكن يدفع اخواته للاجتهاد اكتر في الدراسة عشان هم عارفين انهم لو حققوا اقل منه هيتم اعتبارهم مقصرين بشكل ما. طيب بعد كل الامثلة دي اظن ان احنا فهمنا فكرة الانكورنج. في مجموعة من النصايح محتاج تاخد بالك منها عشان تتجنب سلبيات هذه الفكرة، وكمان عشان ممكن تستغلها بشكل ايجابي لصالحك. النصيحة الاولى فيما يخص الشراء، ما تاخدش قرار بشراء شيء الا اذا كنت محتاجه فعلا، ما تشتريش لمجرد ان السعر يبدو فرصة لا تعوض. ولما تقرر تشتري شوف هل المنتج او الخدمة دي تستحق فعلا السعر ده بغض النظر عن سعره قبل الخصم. ممكن يتعمل عليه خصم 90% بس برضو السعر المدفوع بعد الخصم يكون اكبر من قيمة المنتج بالنسبة لك. وطبعا محتاج تبحث وتقارن بمنتجات اخرى قبل الشراء، ما تشتريش اي شيء ذو قيمة في عجالة ولهفة بدون بحث مسبق ومقارنة. النصيحة التانية فيما يخص مقارنة نفسك بالاخرين، وضع شخص اخر كمرجع او نقطة ثابتة بتقارن نفسك بيها ممكن يظلمك من ناحيتين. الأولى هي أنك تحبط لو لم تحقق نتائج مماثلة، بالرغم من أن ظروفكم مختلفة وكل واحد فيكم عنده تحدياته الخاصة في حياته. ومن ناحية تانية ممكن ده يخليك ترضى بنتائج أقل من إمكانياتك لمجرد أنها مماثلة للشخص اللي أنت بتقارن نفسك به، بالرغم من أن ظروفك وإمكانياتك تسمح لك بتحقيق نتائج أكبر. الأفضل هو أنك تضع أهداف لنفسك حسب طموحك وما ترغب من أثر في هذه الحياة، يعني أنت بنفسك اللي هتحدد المرجع أو النقطة اللي هتقارن نفسك بها. النصيحة الثالثة، بشكل عام لما تجد نفسك بتحكم على شيء بأنه جيد أو سيء، سواء كان الشيء ده هو سعر منتج أو مستوى أدائك أو المهر المطلوب منك أو أي شيء آخر، اسأل نفسك إيه النقطة اللي قارنت بيها وعلى أساسها حكمت بحكمك؟ مين اللي حدد النقطة دي؟ هل استخدمت النقطة دي كمرجع لاقتناعك بأنها تصلح فعلا كمرجع ولا لأنك ما تعرفش غيرها؟ طيب هل ممكن تبحث أو تسأل حد عنده خبرة أكتر منك عما إذا كانت النقطة اللي أنت بتقارن بيها دي واقعية ومنطقية ولا لأ؟ وهكذا خد وقتك في التفكير وفي الإجابة على هذه الأسئلة قبل ما تاخد قرارك، خاصة طبعا لو كان قرار مهم. الدرس 11، الريفريمينج أو تغيير المنظور. في قصة لعل الكثير منكم يعرفها عن الملك اللي رأى في منامه رؤية وطلب تفسيرها، وكان كل مفسر بيجيبه كان بيفسر الرؤية بأن الملك هيحضر موت كل أفراد أسرته، فالملك ما كانش بيعجبه التفسير ده وبيأمر بقتل أو سجن المفسر، لحد ما جاله مفسر كان عارف بمصير المفسرين اللي سبقوه، فقال للملك تفسير رؤياك يا مولاي إنك ستكون أطول أهلك عمرا. فالملك عجبه التفسير وكافئ هذا المفسر على تفسيره للرؤية. الواضح طبعا هنا هو ان كلا التفسيرين ليهم نفس المعنى، انه يكون اطول اهله عمرا ده معناه انه هيحضر موت كل فرد من افراد اهله. كل اللي عمل المفسر الاخير ده هو انه طرح منظور مختلف لنفس الحدث. الحقيقة هي ان فكرة تغيير المنظور تعتبر سلاح ذو حدين، ممكن يساعدك على تخطي عقبات وابتلاءات او تجارب سيئة، وممكن برضو يستخدم لخداع النفس. تخطي العقبات والابتلاءات بيكون بتغيير منظورك للعقبة على انها فرصة. في كتاب كامل عن الفكرة دي اسمه العقبة هي الطريق أو Obstacle is the way، ممكن بإذن الله نقدم له ملخص سريع هنا على القناة. فمثلا لو تعرضت لحادثة ورجلك اتكسرت لا قدر الله، فده هيضطرك للمكوث في المنزل وممكن يعطلك عن العمل وكثير من الأمور، وده ممكن يصيبك بالإحباط. لكن ممكن تعيد النظر للأمر بأن مكوثك في المنزل فرصة تقدر تستغلها لقراءة ما كنت تود قراءته من الكتب مثلا، أو لتعلم ما كنت تؤجله من مهارات كنت حابب تتعلمها، طبعا بشرط ان المهارات ما تكونش بتعتمد على رجلك المكسور. ده بالنسبة لاستخدام تغيير المنظور بطريقة ايجابية، لكن ممكن ايضا تغيير المنظور يستخدم بطريقة سلبية. لنفترض مثلا انك عاوز تشتري نظارة ابل الجديدة لانها عجباك ولانك شخص ضعيف امام المغريات التقنية، لكن لان صعب انك تبرر لنفسك وللاخرين شراء لعبة تقنية ب $3,500، فمخك يلجأ لتغيير المنظور ويقول لك انت ممكن تستخدم النظارة دي في الشغل، وكأنك اشتريت شاشة ضخمة او حتى اكتر من شاشة، وبكده تبرر لنفسك التكلفة العالية، وطبعا هترجع تندم بعدين بعد ما زهوة المنتج تختفي وتلاقي نفسك ركنها معظم الوقت وبتشتغل على اللابتوب بتاعك كالعادة. وده يقودنا لنقطة اخرى، وهي ان بعض الشركات بتستخدم تغيير المنظور عشان تقنعك بمنتج او خدمة هي في مصلحتها اكتر ما هي في مصلحتك. شركة ايكيا مثلا بتبيع الاثاث بتاعها مفكك وبتحتاج انت تركبه بنفسك. بالنسبة لايكيا دي ميزة كبيرة جدا، ده بيقلل عليها تكلفة النقل بشكل كبير لان حجم الاثاث المفكك بيكون اقل ويمكن تحميل عدد اكبر من القطع داخل نفس صندوق الشحن، وكمان بيوفر عليهم تكلفة عمالة التركيب، فهو شيء في صالح الشركة باكتر من شكل، لكن عشان يبيعهولك انت بيخليك تنظر للامر من منظور مختلف ويقولك ان تجربة تركيب اثاثك بنفسك تجربة ممتعة وكأنها مغامرة، هتحس بعدها بالانجاز وكأنك انت النجار اللي صنع قطعة الاثاث دي، وده طبعا شعور زائف، انت كنت محتاس في شكل المسامير اصلا وما كنتش عارف ايه يركب فين. ايضا كل الشركات اللي بتعتمد على فكرة البراند العالمي دايما وهي بتسوق لمنتجها ما بتحاولش تسوق لك مزايا المنتج نفسه وخواصه، هي بتخليك تركز على الوجاهة الاجتماعية او الاناقة امام الناس، فهي بتغير منظورك من المنتج نفسه لمنظور ما يمثله هذا المنتج في عيون الناس. طيب اظن كده فكرة تغيير المنظور وضحت معانا. 4 نصائح نقدر نلخص فيهم كيف تستفيد من الفكرة وتتجنب سلبيتها. النصيحة الأولى، استخدم الريفريمينج أو تغيير المنظور مع العقبات والابتلاءات عشان تنظر للجانب المضيء في الأمر بالشكل اللي يدفعك للعمل النافع بدلا من الإحباط. النصيحة الثانية، احذر من مخادعة نفسك بتغيير المنظور لتبرير إشباع رغبة أو شهوة، خاصة شهوة الشراء. النصيحة الثالثة، احذر من مخادعة الشركات ليك وهي بتروج لك منتجاتها وخدماتها، احذر من اللي بيتجنب التركيز على المزايا الحقيقية للمنتج وبيبيع لك تأثير المنتج ده على حياتك. هو ما يعرفش انت مين اصلا عشان يتوقع تأثير المنتج على حياتك، هو بيبيع لك الوهم او بيلعب على نقاط ضعف مشهورة ومنتشرة بين الناس في هذا العصر. النصيحة الرابعة، في تدريب ذهني ممكن تقوم بيه لما تكون بصدد اتخاذ قرار مهم. اظن ان التدريب ده ممكن يكون مفيد في بعض القرارات، القيام بيه مش هيدورك على اي حال. التدريب كالتالي، لما تكون مقدم على قرار مهم حاول تنظر لقرارك ده من 5 مناظير مختلفة. المنظور الاول هو منظور العدو، يعني تخيل ان ليك عدو بيراقبك اثناء اتخاذك للقرار، تفتكر اي قرار بالظبط عدوك ده بيتمنى انك تتخذه، حاول تفكر من خلال منظور عداءه ليك عشان تعرف. المنظور الثاني هو منظور الحدس، بمعنى انك تنظر للقرار من خلال احساسك الداخلي، ايه القرار اللي حاسس انك مرتاح له اكتر بدون النظر للاسباب، فقط الشعور الداخلي. المنظور الثالث هو منظور الحذر، بمعنى انك لو كنت شخص حذر بطبيعتك، ايه القرار اللي كنت هتتخذه. والمنظور الرابع هو منظور الشجاعة، بمعنى انك لو كنت شخص شجاع وما بتخافش، ايه القرار اللي كنت هتتخذه. المنظور الخامس والاخير هو منظور الموت، مع تذكر انك هتموت على اي حال وعمرك محدود مش هتعيش للابد، ايه القرار اللي هتتخذه. طبعا في الثقافة الغربية بيذكروا الموت من باب انك هتعيش مرة واحدة، فما تاخدش قرار يضيع عليك حياتك خوفا من الناس مثلا، او قرار يخليك تضيع عمرك في عمل او علاقة بتضرك مثلا او انت مش حبيبها يعني. اما بالنسبة لنا كمسلمين فتذكر الموت له جانب اضافي على ذلك، وهو ان هناك حياة اخرى هتحاسب فيها على اعمالك وقراراتك، ومهم جدا تتذكر الموت والحساب قبل اتخاذ اي قرار مهم، لانه غالبا هيكون له تأثير على قرارك ولو بشكل غير مباشر. الهدف من التدريب الذهني ده انه يجبرك تفكر في قرارك من زوايا مختلفة مهمة، وده ممكن يلفت نظرك وتفكيرك لامور انت كنت غير منتبه لها، وبالتالي المفروض ان ده هيساعدك على اتخاذ قرار افضل. في النهاية فكرة تغيير المنظور دي فكرة مهمة جدا، محتاج تكون مستوعبها وتكون قادر على استخدامها بشكل إيجابي في حياتك. الدرس الثاني عشر، الخوف من النجاح. سمعت قبل كده مصطلح الخوف من النجاح؟ يبدو مصطلح غريب، هل ممكن حد يخاف من فكرة إنه ينجح؟ الحقيقة هو إنه هناك من يخاف من النجاح فعلا، لكنه بيكون خوف غير واعي. الخوف ما بيكونش من النجاح نفسه، لكن بيكون من التغيير الذي سيأتي به هذا النجاح على حياة الشخص، واللي ممكن يكون مسؤوليات جديدة أو علاقات جديدة أو تغيير في أسلوب حياته هو غير مستعد له. لذلك وبشكل غير واعي ممكن تجده بيسوف ويماطل ويتجنب القيام بالأفعال أو اتخاذ القرارات التي تؤدي لتحقيق هذا النجاح. احنا بنخاف من المجهول، وعشان كده معظم البشر بيفضلوا الاستمرار في وضع غير مريح طالما كانوا معتادين عليه، عن انهم يقبلوا على شيء جديد يبدو افضل لكن فيه قدر من المجهول. لذلك بنفضل اننا نظل في نطاق الراحة، اللي بالمناسبة مش شرط يكون مريح لكنه مألوف ومعتاد، عارفين مشاكله ومتعايشين معاه. المشكلة هي ان الانسان مستحيل يطور من نفسه ويحسن حياته بدون قدر من المعاناة خارج نطاق الراحة ده، زي اللي بيتمرن طلبا لتقوية جسده، لو هيكتفي بالقدر المريح من التمرين وتجنب التعب فعمره قوته ما هتزيد وهيظل على حاله. فلو وجدت نفسك بتماطل في اتخاذ قرار معين خوفا مما قد يأتي به هذا القرار من تغيير وتحديات جديدة، فالمطلوب انك تفكر نفسك انك مش هتتطور بدون هذه التحديات، وانك محتاج تحدد مخاوفك بشكل واضح وتشوف ايه هي المخاطر اللي بيأتي بها هذا التغيير، وهل هي مخاطر حقيقية فعلا ام هي مخاطر متوهمة، بحيث قرارك يكون مبني على تفكير عقلاني مش بدافع الخوف. وعموما احنا بإذن الله هنشرح طريقة عملية لكيفية اتخاذ مثل هذا القرار في الدروس القادمة، فتابع الكورس لنهايته. الدرس الثالث عشر، مغالطة الانحياز للنجاح او للنجاة. واحدة من القصص الحقيقية اللي بتوضح لك تأثير مغالطات التفكير على الواقع اللي بنعيشه هي واقعة حدثت في الحرب العالمية الثانية. مجموعة من المهندسين طلب منهم يحسنوا في تصميم إحدى الطائرات الحربية اللي بيتم الاعتماد عليها بشكل كبير عشان يقللوا من سقوطها ومن فرصة تدميرها أثناء القتال. المهندسين عملوا دراسة لمجموعة من الطائرات اللي شاركت في القتال فعلا، ولاحظوا وجود ثقوب بسبب الرصاص في أماكن معينة في الطائرة، تحديدا في الأجنحة وذيل الطائرة. فالمهندسين قرروا دعم وتقوية هذه الأجزاء في الطائرة حتى لا تحدث الثقوب. لكن الغريب هو أن بعد التحديث نسبة الطائرات المدمرة أثناء القتال لم يتحسن، وكأن التعديل الجديد في التصميم ملوش أي فايدة. فبعد الاستعانة بالخبراء اكتشفوا أن المهندسين دول فكروا تفكير خاطئ بالنظر فقط للطائرات التي عادت بنجاح من القتال. في الواقع كون الطائرات دي رجعت بنجاح من القتال رغم وجود الثقوب دي فيها، ده معناه أن إصابة الطائرة في الأماكن دي غير مؤثر ولا يمنعها من العودة. المشكلة هي أن الطائرة تصاب في أماكن أخرى تؤدي إلى تدميرها وبالتالي ما ترجعش، لكن لأن الطائرات دي دمرت وما رجعتش عشان المهندسين يدرسوها، فهي لم تدخل في حسبانهم أثناء تحليل المشكلة لتحسين التصميم. وبالفعل تم تجربة دعم أماكن أخرى في جسم الطائرة ونتج عنه ارتفاع نسبة الطائرات الناجية أثناء القتال. الغلطة اللي وقع فيها المهندسين هنا بنسميها مغالطة الانحياز للنجاح أو للنجاة، إننا نركز فقط على الحالات الناجحة ونتجاهل حالات الفشل أثناء اتخاذ قرار معين. من أشهر الأمثلة الأخرى على هذه المغالطة هو ظن البعض إن ترك الدراسة وافتتاح شركة أو مشروع خاص هي فكرة نسبة نجاحها عالية، بدليل إن ستيف جوبز وبيل جيتس ومارك زيفت تركوا الجامعة وأسسوا شركات ونجحت نجاح كبير. اللي بيفكر بالطريقة دي بيركز على حالات قليلة جدا نجحت، وما بياخدش في حسبانه ان هناك الالاف غيرهم عمل زيهم وفشل، لكنك ما سمعتش عنهم لانهم فشلوا وبالتالي قصتهم لم تعرف وتنتشر. كم شاب صغير الان اهمل في دراسته ووضع تركيزه في عمل قناة يوتيوب او حساب تيك توك، وهو موهوم ان نجاحه مسألة وقت، وانه لما ينجح مش هيحتاج دراسته في شيء، فبالتالي مش محتاج يهتم بيها. كثير من الشباب دول بيركز على حالات النجاح القليلة اللي يعرفها وبيتابعها، وبيتجاهل ان هناك عشرات الالاف غيره حوله وبيحاولوا بدون اي نجاح يذكر. مثال اخر، صديقك فتح مشروع معين ونجح، ده مش معناه انك لو فتحت نفس المشروع انت كمان هتنجح، لان هناك عدد كبير من المتغيرات المختلفة بينك وبينه، سواء في الشخصية او في الظروف او حتى في المكان والزمان اللي هو فتح فيه مشروع. احنا كنا عملنا فيديو سابق بعنوان لا تتبع كل ما ينصح به الناجحون، ووضحنا فيه ان بعض نصائح المشاهير هي في الواقع نصائح سيئة نجحت معاهم هما بسبب ظروف خاصة ولا تصلح للتعميم بين جميع الناس. كمان وضحنا في الفيديو ده ايه اللي ممكن تعمل بيه من نصائح الناجحين وايه اللي المفروض تتجنبه. فلو كنت من اللي بيهتموا جدا بقصص النجاح انصحك تشاهد هذا الفيديو. طيب خلاصة الامر، ايه المطلوب؟ المطلوب هو انك لما تكون بصدد اتخاذ قرار معين، ما ينفعش تقديرك ليه بانه قرار صحيح يكون مبني على دراسة الحالات الناجحة فقط. يفضل انك تبحث عن حالات فشل وتدرسها هي كمان عشان تعرف تستنتج الاسباب الحقيقية للنجاح وتعمل بيها اذا كانت في مقدورك. الدرس الرابع عشر، انا حالة خاصة. كل واحد فينا بشكل ما بيعتبر نفسه حالة خاصة. النظرة دي طبعا سببها الرئيسي هو انك انت الانسان الوحيد اللي تعرفه من الداخل، انت بتشوف ظاهر الاخرين لكنك ترى داخل نفسك، وده ممكن يعزز عندك احساس انك مختلف لانك ترى في نفسك ما لا تعرفه عن الاخرين. المشكلة في الاحساس ده انه ممكن يقودك لاتخاذ قرارات خاطئة، ظنا منك ان ما يحدث مع الاخرين لن يحدث معك لانك مختلف. الشاب اللي بيقود سيارته بتهور بيظن ان حوادث الطرق بتحدث للاخرين فقط، لكن هو مختلف ومتمكن، او يعني هكذا يرى نفسه، مع ان الحادث ممكن يحصل نتيجة ان طريقته المتهورة اجبرت سائق اخر غير متمكن على تصرف خاطئ وتحصل الحادثة على اي حال. ايضا لو نظرت للزواج وما يدور حوله من اختيارات وقرارات، نسب الطلاق حاليا في اعلى معدلاتها في كثير من الدول العربية. في مصر حاليا تقريبا ربع حالات الزواج الجديدة بتنتهي بالطلاق، وده مش معناه ان باقي الحالات عايشة بسعادة، نسبة اكبر من الزيجات مستمرة لان تكلفة الطلاق غير محتملة على الزوجين خاصة لو كان في اطفال، والسبب في ذلك هو الالتزام بنفس كتالوج الزواج اللي انتج كل هذه الزيجات الفاشلة. كل واحد بيظن ان زواجه هو هيكون مختلف، هل هو يعرف تحديدا ايه وجه الاختلاف؟ لا، هو فقط شعور بانه حالة خاصة لن يحدث لها ما يحدث للاخرين، وطبعا خلال شهور او عام على الاكثر هتجده بيواجه نفس المشاكل المكررة مع الجميع. في مقولة تنسب لأينشتاين بتقول ان الحماقة هي تكرار نفس الفعل مع توقع نتائج مختلفة، ان فعلت ما يفعله الاخرون فغالبا ستحصل على ما حصل عليه الاخرون. الشعور بانك حالة خاصة بيخليك اضعف في مواجهة الابتلاءات التي كنت تظن انها تحدث للاخرين فقط ولا تحدث لك، سواء كان الابتلاء ده فشل او مرض شديد او حادث ما، وده لانها بتفاجئك وتصدمك نفسيا لانك لم تكن تتخيل انها من الممكن ان تحدث لك. لذلك ان اخذت قرار معين ووجدت هناك تحذيرات او نصائح من اخرين او مشاهدات شاهدتها بنفسك لاشخاص اخذوا نفس قرارك وفشلوا او ندموا، لازم تكون محلل سبب فشلهم وعندك اسباب منطقية تقول ان ما حدث لهم لن يحدث لك، اسباب منطقية مش مجرد احساس داخلي فقط. الفصل الثالث، أساليب الاختيار واتخاذ القرار. في الفصل الثالث هنتكلم عن مجموعة من الأساليب والخطوات العملية اللي بإذن الله تساعدكم في اتخاذ القرارات الصعبة، وكمان اختيار الأفضل بين عدة خيارات متاحة مع تقليل الحيرة والضغط العصبي. الدرس الخامس عشر، صلاة الاستخارة. كل الكتب اللي اعتمدت عليها في تحضير هذا الكورس مجتمعة في الرأي بأنك مهما حاولت ومهما طبقت من نصائح فأنت لا تستطيع أن تضمن صحة قرارك واختيارك بنسبة 100%، وعشان كده بينصحوك أنك تتقبل الخسارة لو اتضح أن قرارك كان خاطئ وترفق بنفسك وتسامحها وما إلى ذلك. إنما الحقيقة النصيحة دي صعب تطبيقها أو تقبلها من أي شخص حياته بتحكمها المادية ولا يؤمن بإله عظيم بيسير هذا الكون، ولو الشخص ده أخذ قرار خاطئ في أمر مهم أو مصيري فصعب جدا أنه يجد في نفسه الرضا باختياره الخاطئ، نظرا لظنه أن كل شيء معتمد على أفعاله هو فقط، وأن مفيش إله حكيم قدير قد يكون قضى بغير ما يريد الإنسان لمصلحته كما يعتقد المؤمنين بوجود إله بشكل عام، وطبعا كما نعتقد إحنا كمسلمين بشكل خاص. عندنا كمسلمين ما يسمى بصلاة الاستخارة، وهي الصلاة اللي بتطلب فيها من الله إنه يختار لك وإنه يعينك على اختيار شيء أنت مدرك إنك مهما أخذت من أسباب فسيظل هناك أمور خارج نطاق علمك وتأثيرك، وبالتالي أنت بحاجة للاستعانة بمن في يده كل شيء. طيب، بدل ما أقعد أكلمكم عن صلاة الاستخارة بشكل مختصر وقد يكون ممل للبعض، في فيديو جميل جدا معمول بشكل كرتوني لطيف بيشرح فكرة صلاة الاستخارة بالتفصيل وبيرد على كثير من الأسئلة حولها. الفيديو موجود على قناة كنوز على اليوتيوب، وهي قناة تستحق المتابعة بكل تأكيد، هتجدوا الرابط في وصف الفيديو. أنا بس في نقطتين حابب أأكد عليهم عشان الناس اللي هتنسى أو تتكاسل عن مشاهدة الفيديو المذكور. النقطة الأولى، لو فاهم ان صلاة الاستخارة معناها انك هتشاهد رؤية في المنام مثلا تدلك على الخيار الصحيح، فده فهم وتصور خاطئ عن صلاة الاستخارة، وهنا بكرر نصحي بانك تشاهد الفيديو اللي اشرت اليه لانه بيصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة بخصوص صلاة الاستخارة. النقطة الثانية، صلاة الاستخارة بتأتي قبل وبعد ومع الاخذ بالاسباب اللي بنذكرها في هذا الكورس. الصلاة لا ترفع عنك واجب البحث عن القرار الصحيح بنفسك بما هو متاح لك من ادوات واسباب. ولو انت صليت استخارة لكنك في النهاية تجاهلت الاخذ بالاسباب المتاحة لك، فما تلومش غير نفسك. مرة تانية هتجدوا فيديو قناة كنوز عن صلاة الاستخارة في وصف الفيديو. الدرس 16، قلل من خياراتك. قلنا في الفصل الاول من الكورس ان كثرة الخيارات قد تكون نظريا شيء ايجابي، لكن واقعيا لها كثير من السلبيات، وبالتالي مهم جدا انك تقلل الخيارات المتاحة، وده بدوره هيقلل من حيرتك ومن احتمالية الخطأ. طيب، كيف يمكنك تقليل الخيارات المتاحة أمامك؟ في عدة نصائح ممكن تساعدك على ذلك. النصيحة الأولى هي وجود مبادئ وقواعد واضحة في حياتك. المبادئ والقواعد اللي بنضعها لنفسنا في الحياة هي بطبيعتها بتعمل فلترة لكثير من الخيارات المتاحة. يعني مثلا خليني أضرب لك مثال بسيط. احنا مثلا عندنا في البيت مقطعين المنتجات الفرنسية من فترة طويلة قوي، وكأي بيت احنا بنحتاج نشتري جبنة. بكل أسف معظم الأجبان المتاحة في السوق المصري هي تبع شركات فرنسية، فمقاطعتنا للمنتجات الفرنسية بشكل تلقائي بتلغي نسبة كبيرة من الخيارات المتاحة، وبالفعل مش متاح لنا غير نوعين جودتهم يعني معقولة بشتري إلا لقي منهم متاح في السوبر ماركت. وبكده يبقى مبدأ مقاطعة المنتجات الفرنسية قلل الخيارات المتاحة أمامي، وبالتالي قلل حرتي في الاختيار. مثال آخر، مثلا لو عندك قاعدة حطيتها لنفسك بأنك لا تأكل لحوم خارج المنزل، ده بشكل تلقائي هيقلل خيارات الأكل اللي ممكن تأكلها خارج المنزل. ممكن أيضا الالتزام بالحجاب الشرعي للنساء يقلل خيارات الملابس اللي ممكن تلبسها خارج المنزل، وبالتالي تحتاج وقت أقل في تجهيز نفسها للخروج. ده المفروض، أنا مش متأكد إذا كان ده بيحصل فعلا ولا لا، بس ده المفروض يعني. المهم وبشكل عام، أي إنسان صاحب مبادئ واضحة في الحياة بيقدر يختار بسهولة إذا كان الاختيار مرتبط بأحد المبادئ اللي هو ملتزم بها. تاني حاجة من شأنها تقليل الخيارات المتاحة أمامك هي الأولويات. وجود أولويات واضحة في كل جانب من جوانب حياتك هيسهل عليك اتخاذ الكثير من القرارات، لأن وجود الأولويات بيلغي عدد كبير من الاختيارات التي لا تخدم هذه الأولويات في حياتك. يعني مثلا لو الالتزام بتعليم الدين والحلال والحرام أولوية في حياتك، ده في حد ذاته هيفلتر كل الخيارات التي لا تتماشى مع تعليم دينك. لو مثلا الأداء السريع للهاتف الذكي له أولوية عندك على جودة الكاميرا، فده هيسهل عليك اختيار الهاتف الذكي اللي المفروض تشتريه ما بين الكثير من الخيارات المتاحة، وهكذا. لذلك مهم جدا وانت بصدد أي اختيار مهم انك تسأل نفسك أولا عن أولوياتك فيما يخص هذا الاختيار. حدد أولوياتك أولا، وده في حد ذاته هيفلتر بعض الخيارات بشكل تلقائي وتصبح عملية الاختيار أسهل. ثالث حاجة من شأنها تقليل الاختيارات المتاحة أمامك هي الروتين. الروتين معناها إنك بتقوم بنفس الأفعال والسلوكيات بشكل متكرر، زي مثلا إنك تستيقظ في نفس الميعاد وتفطر نفس الفطار، تبدأ شغلك في نفس الميعاد كل يوم، تبدأ يومك بتحديد المهام المطلوب إنجازها خلال اليوم مثلا، وهكذا. الروتين هو عبارة عن مجموعة من القرارات والاختيارات المحددة مسبقا، وبالتالي أنت مش محتاج تتخذ هذه القرارات مجددا كل يوم، وده بيقلل عليك القرارات والاختيارات اللي محتاجة منك تفكير واجتهاد، لأنك بالفعل محددها مسبقا من خلال الروتين. لكن في ملحوظتين هنا بخصوص الروتين مهم ناخد بالنا منهم. الأولى، إنك تتأكد إن روتينك الحالي روتين إيجابي تم تحديده بوعي، لأنه لو كان روتين سلبي مضر يتكون عندك بدون وعي أو إرادة واضحة منك، فده ضرره عليك هيكون كبير، لأنه شيء بيتكرر يوميا. أعتقد إن معظمكم يعرف ده أكيد لو متابعينا من زمان، ولو كنت متابع جديد أنصحك بمشاهدة حلقات العادات لأنها من أهم المحتوى اللي تم طرحه على القناة. الملحوظة الثانية هي إن أي روتين محتاج تطوير من وقت لآخر لتحسينه، وبالتالي لا تمنع نفسك انك من وقت لاخر تجرب شيء جديد مختلف كجزء من الروتين، ولو اتضح انه مفيد بتستمر عليه ويصبح جزء من الروتين الجديد. بكده انت بتضمن ان روتينك بيتحسن باستمرار وما بيضيعش عليك فرصة التجديد والتحسين. رابع حاجة من شأنها تقليل الخيارات المتاحة امامك هي تبسيط الحياة او ما يسمى بالمينيماليزم. كل ما كانت حياتك أبسط وتفاصيلها أقل، كل ما كان عدد القرارات والاختيارات اللي انت محتاج تتخذها في حياتك أقل. الفكرة انك تعيش حياتك بمبدأ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في حلقتين سابقتين عن فكرة المينيماليزم وتبسيط الحياة عموما، طبعا صعب نعيد كل تفاصيلهم هنا، لذلك أنصحك بالرجوع لهذه الحلقات اللي بتوضح لك بالتفصيل كيف يمكنك تبسيط حياتك والفوائد الكثيرة اللي هتعود عليك من هذا التبسيط. إذن تقليل الخيارات المتاحة ممكن نعمله من خلال 4 أمور: وجود مبادئ وقواعد واضحة في حياتك، الأولويات، والروتين، وتبسيط الحياة. الدرس 17: أسلوب عملي لاتخاذ قرار صعب. لو كنت بتواجه قرار صعب في حياتك ومتردد في اتخاذه، فالأسلوب اللي هنشرحه حالا ممكن يساعدك بشكل كبير في تجاوز التردد والخوف من اتخاذ هذا القرار. خلينا نشرح الأسلوب في عدة خطوات. الخطوة الأولى هي أنك تحدد بالضبط القرار اللي أنت متردد أو بتفكر في اتخاذه، يعني مثلا قرار الاستقالة أو قرار التقدم للزواج أو قرار تأسيس مشروعك الخاص، قرار بيع أو شراء منزل أو سيارة أو أيا كان. وفي الخطوة الثانية هتجيب ورقة كبيرة وتقسمها لثلاث أعمدة. أول عمود هتكتب فيه مخاوفك من اتخاذ القرار. عاوزك تتخيل السيناريو الأسوأ، إيه أسوأ ما يمكن أن يحدث لو اتخذت القرار ده؟ يفضل تكتب مخاوفك على شكل قائمة أو نقاط منفصلة محددة. فلو مثلا كان القرار هو الاستقالة الفورية، ممكن تكتب في عمود المخاوف إنك ما تلاقيش فرصة عمل أخرى بسرعة، أو إنك ما تلاقيش فرصة عمل بمرتب مناسب، أو إن الاستقالة تسبب لك مشاكل مع مسؤولي الشركة. أيا كانت مخاوفك اكتبها في العمود ده. تاني عمود هتكتب فيه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تتجنب حدوث كل نقطة من مخاوفك اللي كتبتها في العمود الأول. يعني بالنسبة لنقطة إنك ما تلاقيش فرصة عمل بسرعة، إيه الشيء اللي ممكن تعمله عشان تتجنب حدوث ذلك؟ أو يعني عشان تقلل من فرصة حدوثه؟ ممكن مثلا على الأقل تتأكد إنك محضر سيرة ذاتية محدثة. ممكن تبحث مسبقا في مواقع التوظيف عشان تتأكد إن وظيفتك عليها طلب من الشركات، أو يعني أي أفكار أخرى تجنبك أو تساعدك على تجنب البقاء لفترة طويلة بدون وظيفة. كده أصبح عندك في العمود الثاني الأفعال اللي ممكن تعملها عشان تتجنب حدوث السيناريو الأسوأ من مخاوفك في حالة اتخاذ القرار. انتقل بقى للعمود الأخير. في العمود الأخير هنفترض إن كل نقطة من مخاوفك حدثت بالفعل ولم تستطع تجنبها، إيه اللي ممكن تعمله عشان تنقذ أو تصلح الموقف؟ يعني مثلا هنفترض إنك استقلت ولم تجد فرصة عمل مناسبة بسرعة، إيه اللي ممكن تعمله عشان تقلل الضرر بقدر الإمكان؟ ممكن مثلا تشتغل فريلانسر لفترة لحين ما تجد وظيفة، أو ممكن تشتغل في وظيفة أخرى بشكل مؤقت، وهكذا. اكتب الأمور اللي ممكن تصلح أو تخفف الضرر في حال حدوث الأمر اللي انت خايف منه. لاحظ ان كل نقطة في عمود المخاوف ممكن يقابلها أكثر من نقطة في الأعمدة الأخرى. ممكن يكون هناك أكثر من فعل أو حل لتجنب حدوث مشكلة ما، أو لإصلاح الضرر أو تخفيفه في حال حدوثه. الخطوة الأخيرة وهي خطوة مهمة جداً، هتقلب الورقة وعلى ظهرها هتكتب حاجة مهمة، هتكتب توابع عدم اتخاذ القرار. الحياة هيبقى شكلها ايه بالنسبة لك بعد سنة او 5 سنين لو لم تتخذ القرار؟ هيحصل ايه لو ما استقلتش؟ لو ما تقدمتش للجواز؟ لو ما بدأتش مشروعك الخاص؟ اكتب توقعاتك ومخاوفك من عدم اتخاذ القرار وتأثير ده على مستقبلك. النقطة دي مهمة لان عادة اللي بيكون حاضر في الذهن لما بنواجه قرار صعب هي توابع اتخاذ القرار مش توابع عدم اتخاذه، لان توابع محاولة تغيير الوضع عادة بتكون ظاهرة وواضحة وسريعة، لكن بننسى ان عدم اتخاذ القرار وبقاء الوضع كما هو عليه ممكن يكون بيستنزفنا ولو حتى ببطء، وتأثيره مش هيظهر علينا غير في المستقبل. المهم بعد كتابة كل ده المفروض تكون الصورة وضحت امامك. احيانا عند اتباع هذا الاسلوب وكتابة مخاوفك وسبل تجنب حدوثها او اصلاحها لو حدثت، هتكتشف ان القرار مش مخيف بالدرجة اللي انت كنت متخيلها، واللي كتبته من طرق لتجنب المخاوف او اصلاحها هيشجعك تتخذ القرار لو كان في مصلحتك. وطبعا ممكن برضو نكتشف عدم استعدادنا لاتخاذ القرار في الوقت الحالي، بس على الاقل وقتها هيكون اتضح لنا النقاط اللي احنا محتاجين نعمل حسابها عشان نقدر نتجنبها او نخفف من ضررها لاحقا. المهم في كل الحالات انك تواجه مخاوفك وما تحاولش تهرب من القرارات الصعبة. ما مواجهة القرارات الصعبة قد تكون ثقيلة على النفس على المدى القريب، لكنها غالبا بتجعل الحياة أسهل على المدى البعيد. لو استسهلنا واخترنا الهروب من هذه القرارات في الحاضر، فإحنا غالبا بنصعب على نفسنا الحياة في المستقبل. الدرس 18، أسلوب عملي للاختيار الأفضل. لنفترض أنك ناوي تشتري هاتف ذكي جديد، وهناك مثلا 3 هواتف ذكية أنت محتار بينها ومش عارف تختار الأفضل بالنسبة لك، تعمل إيه؟ هتجيب ورقة وقلم أو تفتح ملف على الكمبيوتر على إكسل أو جوجل شيتس مثلا لو كنت بتعرف تستخدمهم، وهتعمل جدول بيتكون من 4 أعمدة. العمود الأول للمعايير اللي هتختار على أساسها، وباقي العواميد هي للخيارات المتاحة. يعني في المثال اللي معانا هنا هنعمل 3 أعمدة لأننا بنختار بين 3 هواتف ذكية، لو كان عدد الخيارات أكتر هتزود عدد الأعمدة. المعايير اللي هنختار على أساسها نقصد بيها الخصائص المهمة اللي بنقيم بيها كل اختيار وما إذا كان يناسبنا فعلا ولا لا. فمثلا في حالة الهواتف الذكية هنا، المعايير ممكن تكون السعر، سرعة الأداء، حجم الشاشة، قدرة البطارية، جودة الكاميرا، وهكذا. خلي بالك احنا بنختار المعايير المهمة بالنسبة لنا، الهدف مش اننا نقارن بين كل الخصائص الممكنة، وعشان كده بنصحك انك ما تزودش عن 5 معايير ايا كانت الامور اللي بتختار بينها، عشان تجبر نفسك تختار المعايير الاهم. وطبعا مفيش مشكلة لو كانت المعايير المهمة بالنسبة لك اقل من 5. فمثلا لو كنت محتار بين عدة مهارات او مسارات تعلم، ممكن المعايير اللي تكون بتختار على اساسها تكون كالتالي: قدر الوقت والجهد المطلوب للتعلم، التكلفة المادية للتعلم لو وجدت، العائد المادي المتوقع بعد التعلم، والعائد العلمي والنفسي من التعلم. لو كنت محتار بين عدة مشاريع بتفكر في تنفيذها، ممكن المعايير تكون كالتالي: التكلفة المادية لتنفيذ المشروع، قدر الوقت والجهد المطلوب، فرصة المشروع في النجاح بعد تنفيذه، قدر الربح أو العائد المتوقع، قدر الأثر الإيجابي للمشروع على حياة الناس، وهكذا. لو كنت مثلا عاوز تشتري سيارة ومحتار بين عدة موديلات متاحة أمامك، المعايير ممكن تكون كالتالي: سعر السيارة، تجهيزات الأمان، الضمان والصيانة، مستوى الكماليات، جمال التصميم، وهكذا. طبعا خد بالك أننا رغم اختيارنا لأهم المعايير، ده مش معناه أن هذه المعايير متساوية في الأهمية. يعني مثلا في حالة السيارة، معيار السعر أهم من معيار جمال التصميم، حتى وإن كان كلاهما مهم، والمفروض النظام اللي هنختار على أساسه يراعي جزئية اختلاف مقدار الأهمية بين هذه المعايير، وده اللي هنعمله بعد شوية. فلو رجعنا لمثال الهاتف الذكي، هتبدأ بأنك تقيم كل خيار حسب كل معيار بالدرجة من 10. يعني مثلا بالنسبة لمعيار السعر، كل ما كان السعر أقل كل ما كان ده أفضل، وبالتالي الخيار صاحب أقل سعر المفروض ياخد أعلى درجة من 10 مقارنة بباقي الخيارات. طبعا لا يشترط أنك تعطي الخيار الأفضل الدرجة النهائية اللي هي 10 من 10. ممكن تكون شايف أنه بالرغم من أنه الأقل سعرا، إلا أنه مش قليل بقدر كافي بالنسبة لميزانيتك أنت، فهتعطيه 8 من 10 مثلا. بس المهم أن الخيارين التانيين تقييمهم هيكون أقل من 8 من 10 طالما أن سعرهم أعلى. وبالنسبة لمعيار سرعة الأداء، هتقيم كل هاتف منهم حسب سرعة أدائه بدرجة من 10، وهتعطي الهاتف صاحب الأداء الأسرع الدرجة الأعلى طبعا، وهكذا. بعد ما تنتهي من تقييم كل الخيارات على كل المعايير اللي عندك، لسه معانا خطوة مهمة جدا، وهي أنك هتفترض أن معاك 100 نقطة، وهتوزع النقط دي على المعايير حسب الأهمية بالنسبة لك. يعني مثلا معيار السعر أو سرعة الأداء ممكن يكون أهم عندك بكتير من معيار جودة الكاميرا، فما ينفعش نساوي بينهم. وفكرة توزيع 100 نقطة هنا هتساعدنا في أننا نخلي المعايير الأهم تأثيرها أكبر في النتيجة النهائية. فمثلا لو أنا اللي بعمل المقارنة دي بهدف شراء هاتف ذكي، فأنا غالبا هوزع 100 نقطة كالتالي: السعر 30 نقطة، سرعة الأداء 30 نقطة، حجم وجودة الشاشة 20 نقطة، قدرة البطارية 15 نقطة، والكاميرا 5 نقط. ده تقييمي لأهمية كل معيار من هذه المعايير، وطبعا التقييم ده ممكن يختلف من شخص لآخر حسب احتياجاته. اللي هتعمله الآن إنك هتضرب عدد النقاط لكل معيار في درجة هذا المعيار لكل اختيار. يعني مثلا الخيار الأول أنت كنت مقيمه بـ 8 من 10 بالنسبة للسعر، ومعيار السعر حددنا أهميته بـ 30 نقطة، يبقى هتضرب 8 في 30 بـ 240، وهتكتب الرقم ده في الجدول كتقييم نهائي لمعيار السعر لهذا الخيار، وهتعمل كده مع باقي الخيارات ومع باقي المعايير. وبعد كده هتجمع التقييمات النهائية في كل عمود، ونتيجة الجمع هي التقييم النهائي لهذا الخيار. الخيار صاحب التقييم النهائي الأعلى هو الخيار الأفضل بالنسبة لك. بس كده، هو ده الأسلوب. ممكن نكون أخدنا وقت في شرحه، وده يخليك تظن أنه معقد، لكن بالتجربة هتكتشف أن الأمر بسيط. أنصحك تعمل تجربة بنفسك على أي شيء أنت محتار فيه بين عدة خيارات. هنختم الدرس بكم ملحوظة كده مهمين بخصوص الأسلوب ده. النصيحة الأولى: تذكر ان بعض المعايير بنعطيها تقييم اعلى لما تكون اقل، زي السعر والوقت والجهد وأي شيء يعتبر تكلفة عليك. كل ما زاد السعر كل ما التقييم كان أقل، لأن السعر العالي مش في صالحك إلا إذا كنت بتختار بين حاجات أنت عاوز تبيعها. في حالة كنت أنت البائع وقتها السعر الأعلى هيكون أفضل بالنسبة لك، وبالتالي طبيعي تقيمه بتقييم أعلى. النصيحة التانية هي أني أنصحك تعمل التقييم ده مرتين على الأقل قبل ما تاخد قرارك النهائي، بس المرتين يكون بينهم فترة زمنية عدة أيام لو كان ده متاح، وده لأن بعض التقييمات اللي أنت بتضعها بتكون بالإحساس، والإحساس ده ممكن يتغير مع الوقت. لذلك الأفضل أنك تكرر الأسلوب ده مرة تانية عشان تتأكد أنك هتوصل لنفس النتيجة بعد عدة أيام. لو النتيجة اتغيرت أنصحك تكررها مرة تالتة بعد فترة زمنية أخرى لحد ما النتيجة النهائية تكون هي نفسها وما تتغيرش، بمعنى أن الخيار الأفضل بيكون هو ما تغيرش. تالت وآخر نصيحة هي بخصوص تحديد المعايير اللي هتقارن وتقيم على أساسها. إن وجدت نفسك غير قادر على تحديد المعايير المهمة اللي المفروض تقيم على أساسها، ممكن تبحث على الإنترنت أو تسأل أي شخص مر بتجربة شبيهة. ممكن أيضا تسأل أصدقائك أو متابعينك على السوشيال ميديا، أو حتى تسأل النسخة المجانية من برامج الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي أو جيميني بتاع جوجل. جمع كل الاقتراحات، لكن في النهاية لا تستخدم إلا المعايير اللي أنت مهتم بيها فعلا. بس كده، بإذن الله تجدوا هذا الأسلوب نافع في أمور كثيرة ويساعدكم في الوصول لأفضل الخيارات بدون حيرة. الدرس 19: بين الصبر والتعجيل. مهم أنك تاخد القرار الصحيح، ومهم أيضا أنك تتخذ القرار ده في الوقت المناسب. تأخير اتخاذ القرار الصحيح ممكن يكون له نفس أضرار اتخاذ قرار خاطئ، وممكن ينتج عنه ضياع بعض الفرص. يعني أنت لو مصري وكنت مدخر مبلغ خلال السنتين اللي فاتوا وفضلت متردد في قرار أنك تشتري ذهب بالمبلغ ده ولا لا، ولم تتخذ القرار، فغالبا فلوسك قيمتها انخفضت للنص بسبب التضخم. ده مثال حي على أن تأخير اتخاذ القرارات مكلف. طبعا القاعدة العامة هنا هي أن كل ما كان القرار مهم وتأثيره على حياتنا أكبر، كل ما احتاج وقت أكبر لاتخاذه. لكن المشكلة هي أن أحيانا حكمنا على مدى أهمية قرار معين بتكون خاطئة من الأساس. بعض القرارات البسيطة قد تبدو مهمة وتحتاج وقت كبير للتفكير، لكنها حقيقة لا تستحق كل هذا الوقت. أيضا بعض القرارات المهمة نسبة الخطأ فيها قليلة، أو أن تكلفة التراجع عنها ليست بالكبيرة، وبالتالي لا نحتاج وقت طويل لاتخاذ مثل هذه القرارات. وبافتراض أن القرار مهم ويحتاج وقت طويل للبحث وجمع المعلومات لاتخاذه، فالسؤال المهم هنا هو حتى متى تنتظر؟ فخلينا نقدم مجموعة من النصائح اللي تساعدنا نعرف إمتى نعجل بالقرار وإمتى نصبر ونتأنى، وإن صبرنا فإلى متى. أول نصيحة هي إنك تقوم بما يسمى اختبار السعادة، وده ببساطة معناه إنك تسأل نفسك وإنت بصدد اختيار أو اتخاذ قرار ما: اتخاذي للقرار الخاطئ الآن ده هيؤثر على سعادتي لفترة قد إيه؟ يعني مثلا بتطلب أكل مع أصدقائك ومحتار تطلب أي صنف أو وجبة من قائمة الطعام، فهنا تسأل نفسك: هل لو اخترت وجبة ولم تكن جيدة تفتكر ده يؤثر سلبا على سعادتك وحياتك لفترة طولها قد ايه؟ الطبيعي انه شيء ممكن يضايقك لعدة ساعات كحد اقصى، لحين معاد الوجبة التالية في اليوم مثلا. صعب تخيل انك بعد اسبوع او شهر هتظل متأزم او متضرر من هذه الوجبة اللي طلبتها ولم تكن الافضل. فطالما ان تأثير القرار عليك هيكون لفترة زمنية صغيرة، ساعات او ايام، فالامر لا يتطلب كل هذه الحيرة والتردد. اتخذ هذه النوعية من القرارات بسرعة، وهتكتشف بالتجربة انك كنت بتضع نفسك تحت ضغط عصبي بلا داعي. النصيحة التانية هي اننا احيانا بنكون محتارين بين خيارين كلاهما جيد، كلاهما يحقق الهدف المطلوب، لكننا مع ذلك بناخد وقت طويل في الاختيار واتخاذ القرار، لأننا متصورين أننا لازم نختار الأفضل حتى وإن كان الفارق بسيط ولا يستحق. وهنا بتظهر أحد عيوب شخصية الماكسمايزر الذي لا يرضى إلا بالأفضل فقط. المشكلة هنا هي أن الضرر الناتج عن التأخر والتردد ممكن يكون أكبر من الفرق في الأفضلية بين الخيارين. يعني لو محتار بين سيارتين أنت شايف أن كلاهما جيد، لكنك محتار في أيهما الأفضل، ممكن لو أخذت وقت طويل في الاختيار السيارتين سعرهم يزيد بنسبة أكبر من الفرق اللي كان محيرك بينهم، وقتها كنت هتتمنى لو اخترت أي واحدة منهم السلام. فالمطلوب هنا هو أنك تتوقف عن التفكير والتردد وتختار. بعض الكتب بتنصحك هنا انك ترمي عملة كل وجه فيها بيمثل احد الخيارين، بمعنى ان الموضوع مش هيفرق لدرجة انك ممكن تعتمد على الحظ. طبعا انا لا انصحك بموضوع العملة ده، صلي استخارة وبعدها اختار ايا منهم حسب شعورك، او حتى خلي شخص اخر يختار لك طالما الاختيار محصور في الامرين اللي انت عارف ان كلاهما جيد. ثالث نصيحة هي ان هناك نوعين من القرارات المهمة: قرارات مهمة يمكن الرجوع فيها بدون تكلفة أو بتكلفة بسيطة، وقرارات مهمة يصعب الرجوع فيها بعد اتخاذها إلا بتكلفة أو خسارة كبيرة. ففي حالة كان القرار المهم يمكن الرجوع فيه بدون تكلفة أو تكلفة بسيطة إذا ثبت لاحقا أنه لم يكن قرار موفق يعني، وقتها أنت لست بحاجة لأخذ وقت طويل في التفكير. فبالرغم من كون القرار مهم إلا أنك تقدر تعجل بالقرار بسبب سهولة أو إمكانية التراجع فيه. يعني مثلا أنت ممكن تكون متردد في شراء جهاز معين هينفعك في شغلك، ولأن الجهاز تكلفته عالية وليكن مثلا سعره 10,000، فأنت هتعتبر قرار الشراء قرار مهم يستلزم الصبر والتفكير والبحث الكثير. لكن الحقيقة هي أن الجهاز ده من الممكن إعادة بيعه لو ثبت لك أنه غير مناسب، وبالتالي المخاطرة هنا ليست في أنك هتخسر 10,000. لو بعته بعد ما اشتريته فترة قصيرة ممكن تبيعه ب8,000 مثلا حسب المدة اللي استخدمته فيها، وده معناه أن المخاطرة هنا تكلفتها هي فقط الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، ده غير انك هتكون اكتسبت معرفة مفيدة بخصوص استخدام هذا الجهاز، وممكن التجربة تفيدك في اختيار جهاز اخر انسب. فالخلاصة هنا هي ان رغم ان القرار مهم الا ان التراجع فيه ممكن بتكلفة قليلة، وبالتالي لا يحتاج الامر التردد والتفكير الطويل لاسابيع او شهور. اسابيع او شهور كنت هتبقى بتستخدم وتستفيد فيها من الجهاز ده في شغلك لو كان الجهاز مناسب فعلا، ده غير ان سعر الجهاز ممكن يزيد اصلا لو اتأخرت اكتر من اللازم في اتخاذ القرار. النصيحة الرابعة، بافتراض اننا بصدد قرار مهم وصعب ولا يمكن التراجع فيه بعد اتخاذه، او ان التراجع بعد اتخاذ القرار تكلفته عالية جدا، وقتها الطبيعي اننا نتأنى في اتخاذ القرار ونحاول نجمع اكبر قدر من المعلومات يساعدنا في اتخاذ هذا القرار بشكل صحيح. جمع المعلومات هيكون بالبحث على الانترنت او استشارة خبراء، ومهم جدا كمان الاطلاع على تجارب اخرين اتخذوا نفس القرار او يعني قرار مشابه. لكن موضوع جمع المعلومات ده ممكن هو نفسه يتحول لفخ ويخليك تنتظر إلى ما لا نهاية. كون القرار مهم وصعب فطبيعي يكون هناك قدر من الخوف، والخوف ده هيكون دافع للاستمرار في البحث وجمع المعلومات، ظنا منك إنك لو جمعت القدر الكافي من المعلومات القرار الصحيح هيكون واضح وضوح الشمس، والخوف من اتخاذ القرار هيختفي. ودي طبعا أمنيات بتخليك تؤجل اتخاذ القرار بشكل مستمر. في نصيحة هنا بتقول انك المفروض تتخذ القرار لما تحس ان اصبح عندك 70% من المعلومات اللي كنت تتمنى انها تكون عندك عند اتخاذ القرار. تحديد 70% هنا مش مقصود به الرقم نفسه باي شكل، لانك اصلا مش هتعرف تحدد نسبة المعلومات اللي تعرفها مقارنة بالمعلومات اللي لسه ما تعرفهاش، لكن رقم 70% هنا المقصود به ان يكون عندك قدر جيد من المعرفة والمعلومات، وانك ما تنتظرش لحد ما القدر ده يكون 100%. علامة أخرى ممكن تساعدك على معرفة إن عندك قدر كافي من المعلومات لاتخاذ القرار هو إن معدل تعرضك لمعلومات جديدة أصبح أقل بشكل ملحوظ، وإنك رغم استمرار بحثك إلى إن نفس المعلومات عمالة تتكرر ولو كانت بتتكرر بشكل مختلف. طبعا لو الانتظار غير مكلف فممكن تنتظر وتستمر في البحث وجمع المعلومات لفترة أطول، بس تتذكر وانت بتحسب التكلفة انك تحسب قيمة الأيام والشهور اللي بتمضي من عمرك بدون اتخاذ قرار مهم في حياتك، لأن حياتك هي في النهاية عدد محدد من الأيام والشهور. إذن الخلاصة كالتالي، يفضل التعجيل باتخاذ القرار في حال كان القرار ده غير مهم وتأثيره على حياتك ضعيف، وتقدر تعمل ده من خلال اختبار السعادة. أيضا يفضل التعجيل بالقرار إذا كنت محتار بين أمرين كلاهما جيد، وكذلك التعجيل مفضل في القرارات المهمة اللي يمكن التراجع فيها بدون تكلفة أو بتكلفة قليلة. أما لو كان القرار مهم وله تأثير كبير على حياتك ويصعب التراجع فيه، فخد وقتك في البحث وجمع المعلومات واستشارة الغير، لكن احذر من الانتظار والتأجيل المستمر بدافع الخوف أو بسبب الوقوع في فخ جمع المعلومات الكافية. يكفي 70% من المعلومات أو لما تجد نفس المعلومات عمالة تتكرر عليك أثناء البحث. وتذكر ان الايام والشهور اللي بتمر بدون اتخاذ القرار هي ايضا تكلفة يجب وضعها في الحسبان. الفصل الرابع، ما بعد القرار. علاقتك بقرار ما لا تنتهي بمجرد اتخاذ هذا القرار، لانك بعدها هتعيش نتيجة هذا القرار سواء كانت نتيجة ايجابية او سلبية. لذلك في الفصل الرابع والاخير من هذه الدورة هنعرض مجموعة من الافكار مرتبطة بنتائج القرارات اللي بنتخذها. الدرس 20، كيف تتعامل مع الندم. وارد جدا ان نتيجة قرارك تكون على غير ما كنت تتمنى، وقتها ممكن تشعر بالندم، وعلى حسب حجم واهمية القرار هتكون شدة الندم. طبعا الغرق في الشعور بالندم له الكثير من السلبيات، فبالاضافة للحالة النفسية السيئة اللي بيدعك فيها هو ممكن كمان يدفعك لاتخاذ قرارات اخرى خاطئة بسبب هذه الحالة النفسية. لذلك خلينا نقدم بعض النصايح في التعامل مع الندم الناتج عن اختياراتك وقراراتك الخاطئة او التي تبدو وكأنها خاطئة. النصيحة الأولى، لو كنت صليت استخارة وأخذت بما في مقدورك من أسباب، وهنعرف في درس قادم كيف تعرف إذا كنت أصلا قصرت أو قمت بما عليك من أسباب، لكن هنا احنا هنفترض انك اخذت بما في مقدورك من اسباب مع الاستخارة. في الحالة دي انت محتاج تفهم ان النتيجة غير المرغوبة اللي انت حصلت عليها اما انها ابتلاء من ابتلاءات الدنيا ليك واللي هتكون مأجور بإذن الله بالصبر عليها، او هو في الواقع نعمة متخفية في شكل ابتلاء وهيتضح لك ذلك مستقبلا. وسواء كان ابتلاء او نعمة مغلفة بغلاف الابتلاء، انت مأجور في كلا الحالتين. فهمك لذلك المفروض انه يخفف من شعور الندم عندك. اما لو كانت النتيجة غير المرغوبة نتيجة تقصير واضح منك في اتخاذ القرار، فأولا حتى مع التقصير ده لا يمنع أنه يكون ابتلاء تؤجر بالصبر عليه، لكنه ابتلاء المفروض تتعلم منه عشان ما تكررش نفس الخطأ في المستقبل. النصيحة التانية، تذكر أن مفيش إنسان معصوم من الخطأ، ولا حتى الناس اللي عملها الأساسي في الحياة هو اتخاذ قرارات صحيحة، زي المديرين والباحثين في الشركات العالمية اللي كثير منهم أخذ قرارات خاطئة تسببت في خسائر مليارية، بل وأحيانا في إفلاس الشركات دي وخروجها من السوق. لذلك احذر هنا من تحويل الحزن من نتائج القرار الخاطئ الى جلد لذاتك. الجميع يخطئ، المهم هو الا تكرر نفس الخطأ مرة اخرى، واشغل نفسك بما ينفع. كل ما كان نهوضك بعد السقوط اسرع، كل ما كانت الخسائر اقل. وهنا انت محتاج تنصح نفسك كما كنت ستنصح صديق لك. لاحظ الفرق بين الكلام اللي كنت هتقوله لصديقك وبين الكلام اللي بتقوله لنفسك. النصيحة الثالثة هي انك تبحث عن المنحة داخل المحنة، وده يعدنا للدرس اللي اتكلمنا فيه عن تغيير المنظور الريفريمينج. مهما كانت نتيجة قرارك، فبالتأكيد هناك زاوية ما يمكنك النظر منها للنتيجة بشكل إيجابي. ابحث عن الزاوية دي وركز عليها بدلا من قضاء الوقت في التحسر على ما فات. النصيحة الرابعة هي انك تفهم ما يسمى بتأثير الاقتراب من الفوز. لوحظ ان في المسابقات الرياضية ان صاحب المركز الثالث اللي بيفوز بالميدالية البرونزية بيكون اكثر سعادة من صاحب المركز الثاني اللي بيفوز بالميدالية الفضية، وده غريب لان المفروض يكون العكس. لكن اللي بيحصل هو ان صاحب المركز الثاني بيكون شايف نفسه انه كان اقرب للفوز بالمركز الاول والميدالية الذهبية، وانه خسر هذا الفوز بفارق بسيط، لذلك احساسه بخسارة المركز الاول بتكون هي المسيطرة عليه، بينما صاحب المركز الثالث هو كان أقرب للخسارة من أنه يفوز بأي مركز أو ميدالية، لذلك فوزه بالمركز الثالث بيكون معناه أنه تجنب الخسارة وعشان كده بيكون سعيد. شعور الندم ممكن يكون أكبر لما تكون اقتربت من الفوز، لما يكون الفارق بين نجاحك وفشلك فارق بسيط جدا. الفارق ده ممكن يكون فارق في التوقيت، عدة أيام كانت هي الفارق بين الفشل والنجاح مثلا، أو فارق بسيط من الدرجات مثلا حرمتك من دخول تخصص أو كلية أو قبولك في منحة أو ما شابه. مهم جدا في الحالة دي أنك تتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما تدخلش نفسك في متاهات لو كنت عملت كذا كان حصل كذا، لأن ده شكل من أشكال التحسر وهيعمق من شعور الندم عندك. طيب أمال تعمل إيه؟ تعمل بالأمر الموجه إليك في الحديث، إنك تحرص على ما ينفعك وتستعن بالله، زي إنك تحرص على التعلم من قرارك الخاطئ لو كان واضح ليك الخطأ، وإنك تعيد النظر للأمر من زاوية مختلفة تدفعك للعمل النافع. الحياة لا تتوقف على قرار خاطئ، طالما انك ما زلت حي وبتتنفس عجل بالمضي قدما، وما تقفش عند مرحلة معينة تقعد تتحسر وتبكي فيها على مكان او ما كان يمكن ان يكون. الدرس 21، حكمة الادراك المتأخر او الحكمة بأثر رجعي. في مايو 2010 هناك شخص اشترى 2 بيتزا بما تزيد قيمته الان عن نص مليار دولار. البيتزا دي كانت بيتزا عادية جدا، ما فيهاش اي شيء خاص او مميز. لو كان عندك اي اهتمام بالبيتكوين والعملات الرقمية، فانت غالبا تعرف قصة الراجل اللي في 2010 في وقت ما كانت البيتكوين بلا قيمة تقريبا ومحدش مهتم بيها او عنده اي ثقة في انها فكرة ناجحة، عرض 10,000 بيتكوين لاي حد يشتري له 2 بيتزا على عنوان بيته، لانه مش حاسس ان 10,000 بيتكوين دول لهم اي قيمة تستحق الاحتفاظ بيهم. احد الاشخاص قبل العرض بتاعه وتمت الصفقة فعلا. حسب سعر اليوم فالبيتكوين الواحدة سعرها 62,000 دولار تقريبا، يعني 10,000 دول قيمتهم بسعر اليوم 620 مليون دولار. ناس كتير بتنظر لهذا الشخص الآن بأنه كان شخص ساذج، ضيع ثروة ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات مقابل بيتزا سعرها الفعلي عشرات الدولارات. لكن هل النظرة دي عادلة أو حتى منطقية؟ الحقيقة لا، لا هي عادلة ولا هي منطقية. في الواقع كثير من الناس اللي سخرت من هذا الشخص قاموا بنفس التصرف تقريبا لاحقا. لما قيمة البيتكوين ارتفعت من كونها أقل من دولار ووصلت لعشرات الدولارات، كتير منهم شاف إنها فرصة يبيعوا ما يملكون من البيتكوين، لأن في ظنهم إنها عمرها ما هترتفع لقيمة أكبر من ذلك. وبعضهم باع كل ما يملك من البيتكوين بمجرد إن قيمتها بدأت تأخذ منحنى منخفض حفاظا على مكتسباتهم، وده حصل أكتر من مرة. وعلى فكرة تصرف البيع هنا تصرف منطقي طالما إنك غير مطلع على الغيب. في ظاهرة اسمها ادعاء الحكمة بأثر رجعي، والبعض بيسميها حكمة الإدراك المتأخر، وهي ليست حكمة حقيقية ولكنها مجرد ادعاء بالحكمة بيحصل لما الناس تحكم على قرار أو حدث في الماضي بعين الحاضر بعد ما اتضحت كثير من الأمور اللي كانت مخفية عن صاحب القرار، وتتهم صاحب القرار إن تصرفه وحكمه على الأمور كان خاطئ أو ساذج، زي صاحبك اللي كان عارف القرار اللي انت بتسعى لاتخاذه وشاهد عليه، ومع ذلك لم يعترض ولم يخبرك ان قرارك فيه اي مشكلة، لكن بعد ما يتضح لاحقا ان قرارك كان غير موفق تلاقيه يبدأ يوجه لك اللوم بان الامور كانت واضحة لكن انت اللي ما خدتش بالك. يقول لك مثلا، وهو يا راجل حد برضو يروح يخطب من المحافظة الفلانية، او هو حد برضو يشتري موبايل او سيارة من الشركة الفلانية، كان المفروض تشتري من الشركة العلانية، وهكذا. وطبعا كثير منا ممكن يقع في فخ الحكمة بأثر رجعي مع نفسه، فتتهم نفسك بالغباء والسذاجة على قرار بعد ما اتضح لاحقا انه غير موفق، وتدخل في حالة من الندم وجلد الذات. في ظاهرة معروفة ومثبتة اسمها تشوه الذاكرة Memory Distortion، وهي ان ذاكرتنا عن موقف او حدث ما تتشوه وتتغير عن الحقيقة بسبب احداث لاحقة، فده يخليك احيانا تظن ان بعض الامور كانت معروفة وواضحة وقت اتخاذ القرار، في حين انها فعليا لم تعرف او يتضح لنا اثارها الا لاحقا بعد ظهور نتائج هذا القرار، وده يخلي حكمك على نفسك او على صاحب القرار حكم غير صحيح. ويمكن هنا بتظهر اهمية فكرة الكتابة او التدوين اليومي، او على الاقل استخدام الورقة والقلم عند اتخاذ قرار مهم زي ما وضحنا في الدروس السابقة، لان الورقة والقلم هتحفظ لك الحالة وتوضح لك المعلومات اللي كانت متاحة وقت اتخاذ القرار، وبالتالي لا تقع فريسة لظاهرة تشوه الذاكرة او الحكم على نفسك ظلما بالسذاجة او التقصير في الاخذ بالاسباب. وهنا يأتي سؤال مهم، كيف اعرف اني اخذت بما في مقدوري من اسباب ولم اقصر؟ رد على السؤال ده في نقطتين. النقطة الأولى هي أنك تدرك أن مفيش إنسان يمكنه الأخذ بكل الأسباب الممكنة. ممكن يكون عندنا طالب مذاكر ومجتهد وعمل كل اللي عليه، لكن في يوم الامتحان استيقظ مريض وعنده حمى، أفقدته القدرة على دخول الامتحان، أو دخل الامتحان ومرضه منعه من التركيز الكافي لتحقيق التفوق. ما ينفعش هنا نلوم ونقول انه كان المفروض يعمل حساب انه هيمرض وياخد ادوية بشكل استباقي مثلا، اظن دي طريقة عبثية وغير واقعية جدا في التفكير، يعني طريقة لا تليق بعاقل وايضا لا تليق بمؤمن يحسن الظن بالله ويطلب عونه وتوفيقه. صحيح ان التوكل يستلزم الاخذ بالاسباب، لكن التصرف على اساس ان هذا الكون لا تحكمه الا الاسباب المادية فقط هو تصرف لا يصدر من مؤمن. واصلا بما ان الانسان لن يستطيع ان ياخذ بكل الاسباب على اي حال، فده معناه ان اللي بيوكل نفسه للاسباب فقط شخص هيكون في حيرة وقلق دائم من كل السيناريوهات المحتملة، بشكل غالبا هيصيبه بالشلل امام معظم القرارات المهمة في حياته. النقطة الثانية هي انك تسأل نفسك، هل كان هناك اسباب معروف لك انها كانت مفيدة وانت لم تأخذ بها تكاسلا؟ لو كان فعلا هناك اسباب انت كنت عارف مدى اهميتها وتكاسلت عن الاخذ بها، فهنا طبعا من الواضح انك قصرت في الاخذ بالاسباب. اما اذا كان هناك اسباب انت لم تعرف بها الا بعد ظهور النتيجة، فهذه الاسباب كان من غير الممكن الاخذ بها لانك لم تعلم بها اصلا، وبالتالي ما ينفعش تلوم نفسك على شيء انت لم تعرف بوجوده. في الحالة دي انت لم تقصر. وكمان لو كان هناك أسباب كنت تعرف بوجودها قبل اتخاذ القرار، لكن تحليلك وبحثك قادك إلى أنها أسباب غير مؤثرة ولذلك أنت لم تأخذ بها، فهنا كل المطلوب منك أنك تتعلم من الخطأ وتحاول تفهم سبب هذا التقدير الخاطئ وتتجنبه في المستقبل. لكن ده ما يعتبرش تقصير في الأخذ بالأسباب، لأن ده رجعنا للنقطة الأولى وهي عدم إمكانية الأخذ بكل الأسباب الممكنة، ومن المنطقي أنك تركز وقتك وجهدك على الأسباب المؤثرة فقط. فهنا بالرغم من انك اخطأت التقدير في مدى تأثير هذه الاسباب، الا انه ده لا يعتبر تقصير في الاخذ بالاسباب بشكل عام. المشكلة الأساسية في ادعاء الحكمة بأثر رجعي إنها بتقلل من قدرتك على التعلم من قراراتك السابقة، لأنها بتوهمك إن الخطأ كان واضح بس أنت اللي كنت ساذج وما خدتش بالك، وبالتالي أنت مش هتبذل مجهود في محاولة فهم السبب الحقيقي، وهتكون عرضة لتكرار نفس الخطأ في المستقبل. وده السبب الرئيسي اللي كلامنا عن حكمة الإدراك المتأخر أو الحكمة بأثر رجعي، إنها بتمنعك من التعلم من تجاربك السابقة أو حتى تجارب الآخرين، وكمان بتدفعك لظلم نفسك أو ظلم الآخرين واتهامهم بالتقصير بدون وجه حق. أكتر من مرة شفت شاب بيسخر من أبوه أو من جده إن اشترى قطعة أرض أو منزل في المناطق المأهولة في وقته والصالحة للعيش فيها بسبب توفر الخدمات، لأن هذه المناطق أصبحت الآن مناطق شعبية، وبيلوم أبوه أو جده إنه لم يشتري الأرض أو المنزل في المناطق اللي في الوقت ده كانت صحراء غير مأهولة لكنها أصبحت الآن مناطق سرية وأسعار المنازل والأراضي فيها باهظة الثمن، والشاب بيكون شايف إن أبوه أو جده أخطأ في التقدير بشراء المنزل في هذا المكان. هنا الابن أو الحفيد ده بيتجاهل مدى صعوبة الحياة في الوقت ده في تلك المناطق غير المأهولة، وإن فترة طفولتهم كانت هتبقى صعبة بلا جيران أو أصدقاء، وهيكون عندهم مشقة في الدراسة والعمل والتواصل الاجتماعي، اللي هي كل العوامل المهمة اللي أهلهم عملوا حسابها في قرار شراء منزلهم، لكن مدعوا الحكمة من الأبناء بيتجاهلوا كل هذه العوامل وبيركزوا فقط على القيمة السوقية للمنزل أو قطعة الأرض مع مرور الزمن. والدليل على ان ده مجرد ادعاء بالحكمة وليس حكمة حقيقية هو ان الان متاح اراضي للشراء باسعار زهيدة في مناطق غير مأهولة ومحافظات بعيدة، ومع ذلك الشباب دول غير مقبلين على شرائها عشان ما يكرروش نفس خطأ الاب او الجد. الشاب مش هيروح ويشتري لان ليس هناك ما يضمن ان هذه المناطق اسعارها ستكون باهظة الثمن مستقبلا. طب ما هو ده نفس فعل الاب او الجد، لو كان عندهم ما يضمن كانوا هيتصرفوا بشكل مختلف. وعشان كده بنقول ان هي دي مشكلة ادعاء الحكمة بأثر رجعي، مش بتخليك تتعلم صح من التجارب السابقة، وكمان بتخليك تحكم على الماضي حكم خاطئ قد يكون فيه ظلم لنفسك وللآخرين. الدرس 22، لا تخدع نفسك بالنتائج. تخيل عندك شخصين، واحد بيدخن ومهمل في صحته وآخر مهتم بصحته وبيأكل أكل صحي وبيلعب رياضة. الشخص المهتم بصحته أصابه مرض خطير ودخل العناية المركزة، بينما اللي بيدخن ومهمل في صحته ما زال بيمارس حياته بشكل طبيعي. تخيل ان يجي حد ينظر للحالتين دول ويستنتج منها ان التدخين ما فيهوش مشكلة على الصحة وان ممارسة الرياضة والاكل الصحي غير مفيد للانسان. هل ده تفكير منطقي او عقلاني؟ اكيد لا. طيب ايه مشكلة الشخص اللي فكر بالطريقة دي؟ الشخص ده عنده مشكلة في التفكير، بعض الكتب بتسميها resulting، والمقصود بيها الحكم بصحة او خطأ قرار ما بناء على النتائج فقط. لو القرار نتيجته جيدة بنعتبره قرار جيد، لو القرار نتيجته سيئة بنعتبره قرار سيء. خلينا نضرب مثال يوضح مشكلة هذه الفكرة. أحمد اختار التخصص اللي هيدخله في الكلية بناء على اختيار صديقه المقرب عمر، لأنه حابب أنه يكون معاه في نفس التخصص، ولاحقا أحمد تفوق في هذا التخصص وحقق نجاح كبير. هنا أحمد ممكن يظن أن قراره كان قرار صحيح بناء على النتيجة لأنه تفوق، في حين أن المنطق بيقول أنه كان قرار خاطئ، ما ينفعش اختار تخصص العلمي والمهني بناء على تفضيل صديق المقرب، لكن النتيجة الجيدة اللي حصل عليها هتعميه عن الخلل في طريقة تفكيره، وده هيعرضه لتكرار الأمر مستقبلا، وقتها قد لا تخدمه الظروف. ممكن مثلا مستقبلا نلاقي أحمد راح يتجوز أخت صديقه المقرب عمر لمجرد إنها أخت صديقه مش لأنها زوجة مناسبة مثلا، وممكن وقتها يكتشف إنه ورط نفسه في حياة تعيسة، ممكن حتى تكون سبب في إنه يخسر صديقه المقرب لاحقا. اللي وقعوا في المشكلة دي هو حكمه الخاطئ على قراره الأول بأنه كان قرار صحيح لمجرد أن نتيجته كانت جيدة. لذلك يقال أن النجاح معلم سيء يخدع طلابه أكثر مما يعلمهم. مهم نفهم أن النتيجة اللي بنحصل عليها من قرار معين بتؤثر عليها كثير من العوامل، بعضها أو كثير منها خارج عن تحكمنا أصلاً. الشخص اللي كان بيمارس الرياضة ومرض مرض شديد ممكن يكون مرضه وراثي، شيء ملوش علاقة بالرياضة والأكل الصحي، والشخص المدخن رغم أنه بيعاني من أثار جانبية للتدخين لكن مش شرط تظهر عليه أثار قاتلة الآن، ويمكن ربنا يكون منح جسده قدرة على التحمل، لكن هذا لا ينطبق على باقي الناس. ممكن تاخد قرار خاطئ لكن لطف ربنا بيك أو ابتلاءه ليك يجعلك تحصل على نتيجة جيدة. يعني مثلا بعض المرتشين من أهل الفساد بيظن أن ثراءه وزيادة ماله من الرشوة دليل على أن ربنا مبارك له في عمله وراضي عنه، في حين أن ده ممكن يكون استدراج وغضب من ربنا عليه عشان يزداد في الإثم. وكمان ممكن تاخد قرار صحيح لكن لطف ربنا بيك أو ابتلاءه ليك يجعلك تحصل على نتيجة سيئة أو تبدو أنها سيئة، فإما إن ربنا يريد رفع درجتك بالابتلاء، أو إن قرارك كان صحيح بحكم المعلوم ليك فقط، لكن ربنا يعلم من الغيب ما لا تعلم، وهيتضح لك بعد زمن إن النتيجة اللي حصلت عليها لم تكن سيئة، بل هي كانت نتيجة جيدة وفي صالحك. فالخلاصة هنا هي إنك لو بتحكم على الأمور بناء على النتائج فقط، ده هيمنعك من التعلم من قراراتك وتجاربك السابقة، وكمان هيعرضك لتكرار نفس القرارات الخاطئة في المستقبل، واللي غالبا هتقود لنتائج سيئة، لأن مش معنى إنك كنت محظوظ أو موفق مرة إنك هتكون محظوظ وموفق كل مرة. المطلوب مننا إننا نسأل الله التوفيق ونأخذ بما يمكننا من أسباب، والأخذ بالأسباب هنا معناه السعي لاتخاذ قرار صحيح مبني على تحليل ودلائل، وبعدها نترك النتائج على الله. الدرس 23، الإحباط رغم النجاح. احيانا بالرغم من ان نتيجة قرارنا بتكون هي بالظبط اللي احنا كنا عاوزين نوصل ليه، الا اننا مع ذلك ممكن نشعر بعدها بشعور يشبه الندم، وهو عادة بيكون شكل من اشكال الاحباط. في مقولة انجليزية شهيرة بتقول احذر مما تتمنى لانه قد يتحقق. Be careful what you wish for, it might come true. شخص كان بيسعى للزواج من فتاة معينة وسعى في هذا الأمر كثيرا، لكن بعد الزواج بفترة يشعر أن النتيجة رغم تحققها إلا أن الأمر لم يحقق له الراحة والسعادة اللي توقعها. طالب قرر واختار أنه يدخل كلية الطب وسعى في ذلك وتحقق له ما طلب، لكن بعد دخول الكلية يبدأ يشعر بشكل من أشكال الإحباط، ويبدأ يشك فيما إذا كان اختياره هو الاختيار الصحيح. فيا ترى ما أسباب ذلك؟ يعني لماذا نشعر بالإحباط رغم وصولنا للنتيجة اللي احنا كنا بنسعى إليها؟ هناك عدة أسباب، منها التركيز على النتائج فقط وتجاهل تبعاتها. لو فاكرين في الفصل الثاني قلنا إن أحد مفسدات القرار هو الخوف من النجاح، واللي بيدفع الإنسان إنه يتجنب الأخذ بأسباب النجاح خوفا مما قد يأتي به هذا النجاح من تبعات ومسؤوليات. هنا سبب الإحباط هو العكس تماما، وهو إن الشخص كان بيفكر فقط في النتيجة المرغوبة ولم يعطي اهتمام لتبعات هذه النتيجة، فلما يكتشف هذه التبعات بعد نجاحه يصاب بالإحباط. طالب الطب لما يكتشف سوء المنظومة الصحية في بلده، ضعف التقدير الرسمي، وقدر الجهد والوقت المطلوب منه للنجاح مقارنة بالكليات الأخرى، ممكن يشعر بقدر كبير أو صغير من الندم والإحباط لأنه لم يعطي هذه الأمور أي اهتمام قبل ما يختار الطب. تركيزه كان فقط على شعور التفوق والنظرة المجتمعية لمهنة الطبيب. طبعا لتجنب هذا النوع من الإحباط، الإنسان المفروض دايما يفكر في تبعات النجاح زي ما بيفكر في تبعات الفشل، ويحاول بقدر المتاح أنه يبحث عن تجارب الآخرين ممن سبقوه ويتعلم منها، عشان يكون عنده صورة كاملة عن النتيجة اللي بيسعى عليها، وما يكونش مكتفي فقط بالجانب المحبب من النتيجة. سبب آخر من أسباب الإحباط رغم النجاح هو التوقعات غير الواقعية. شخص كان محتار بين عدة أجهزة رياضية وعاوز يعرف أي من هذه الأجهزة هيكون أفضل لو اشتراه للبيت بحيث يساعده على الالتزام بممارسة الرياضة يوميا. بعد تفكير وبحث وعمل مقارنات قدر فعلا يختار الجهاز الأفضل، لكن بعد شراء الجهاز وبعد فترة الحماس الأولى وجد نفسه بيتكاسل عن استخدام الجهاز، وده أصابه بالإحباط لأن توقعاته كانت أنه بمجرد شراء أفضل جهاز ده هيكون كافي أنه يلتزم بممارسة الرياضة يوميا، لكنه اكتشف بعدها أن الأمر ما زال محتاج قدر من الإرادة ومن التخطيط لنظام يومي مرن يكون متناسب مع ظروف المتغيرة. حاجة مهمة عن النفس البشرية فهمها هيخليك أكثر اعتدالا في توقعاتك، وهي أن الإنسان بيألف الأمور سواء كانت نعم أو ابتلاءات. بيألف النعم فإحساسه بفضل النعمة بيقل مع الوقت، ولا يشعر بقيمتها الحقيقية إلا إذا فقدها، أو إذا كان عبد شاكر ذاكر بيذكر نفسه دوما بما هو فيه من نعم، وده أمر غاية في الصعوبة لأنك قد تفعل ذلك مع بعض النعم الظاهرة، لكن هناك الكثير من النعم التي لا نشعر بوجودها إلا إذا فقدناها. لكن طبعا يظل شكر النعم والامتنان لفضل الله عليك سبب مهم من أسباب قبولك ورضاك بل وسعادتك بالواقع. كمان الإنسان بيألف الابتلاءات والمشقة، فوقعها عليه بيكون أخف مع مرور الوقت، والتعود هنا مش معناه إن الأمر أصبح مقبول لكنه أصبح أخف على النفس. فهم ذلك ممكن يقلل خوفك من خوض الأمور الصعبة اللي فيها مشقة، نظرا لفهمك إن تعودك هيجعل هذه المشقة أخف على نفسك. فالهدف إننا نتجنب المبالغة في التوقعات سواء كانت إيجابية أو سلبية. عدم المبالغة في التوقعات مع التفكير في تبعات النتيجة المرغوبة هيقلله بشكل كبير من احتمال شعورك بالإحباط مع النجاح. بكده وصلنا لنهاية الكورس. احنا عرضنا الكثير من الأفكار، صعب تخيل ان مخك هيقدر يستوعب ويهضم كل هذه الأفكار ويكون قادر على استحضارها في المواقف المختلفة والعمل بيها لمجرد انك شاهدت هذا الفيديو او استمعت اليه مرة واحدة. لو شايف إن الأفكار اللي عرضناها في الكورس ده مهمة، فأنت لازم تعيد الاستماع إليها على فترات متباعدة. طبعاً إعادة الاستماع بتكون أسهل بالصيغة الصوتية، لأنك ممكن تستغل أوقات المواصلات أو التمشية أو العمل الروتيني للاستماع، وعشان كده هتجد نسخة صوتية من الكورس على تطبيق القناة، وكمان هرفعها كحلقة بودكاست على بودكاست إطناب، بحيث تقدروا تستمعوا إليها من أي تطبيق بودكاست مفضل لكم. وفي النهاية أرجو من الله أن الدورة المكثفة دي تكون عمل نافع ينفع الكثير منكم ويساعدكم على اتخاذ قرارات واختيارات أفضل لحياتكم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.